بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السادس من هذا الشرح المبارك، شرح العلامة العثيمين على المنظومة السفارينية في العقيدة للسفاريني رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الناظم رحمه الله: فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. قال الشارح رحمه الله: وقوله فأثبتوا النصوص بالتنزيه، أثبتوا، الضمير هنا يعود على أهل الأثر، أثبتوها لفظا، وأثبتوها عقيدة، وأثبتوها عملا بمقتضاها. فالإثبات يتناول ثلاثة أشياء: إثباتها لفظا، وإثباتها عقيدة، وإثباتها عملا بمقتضاها. ثم إثباتها اللفظي يتفرع عليه الإثبات المعنوي، فيحسن أن نقول إثباتها لفظا ومعنا، وإثباتها اعتقادا، وإثباتها عملا بمقتضاها. مثال ذلك من أسماء الله تعالى السميع: أثبتوا هذا الاسم لفظا وأثبتوه معنا، أي أنه دال على السمع، واعتقدوا لله السمع، واعتقدوا أن الله تعالى متصف بالسمع، وعملوا بمقتضى ذلك، وهو أنهم إذا اعتقدوا أن الله يسمع نزهوا ألسنتهم عن قول ما لا يرضاه الله عز وجل. كما أنك ولله المثل الأعلى، لو كنت تعلم أن عندك رجلا ينقل كلامك إلى الملك فلن تتكلم بما لا يرضاه الملك، كذلك إذا علمت أن الله يسمع كل قول تقوله، فإنك إذا كنت مؤمنا بذلك فلن تتكلم بما لا يرضاه الله عز وجل. ومن أسماء الله تعالى البصير: أثبتوا هذا الاسم لفظا وأثبتوه معنا، أي أنه دال على البصر، وباعتقاد ذلك وليس مجرد العلم، فليس مجرد العلم كافيا، بل لا بد من عقيدة. والرابع العمل بمقتضاه، ومقتضاه الإيمان بأن الله يرى، فلا أفعل شيئا لا يرضاه الله، ولا أتحرك بأي حركة لا يرضاها الله عز وجل، لأني أؤمن من أسماء الله عز وجل البصير، وأن البصير متضمن البصر، وأعتقد ذلك بقلبي. إذن جوارحي لا بد أن تعمل بمقتضى ذلك الاعتقاد. وسبق أن العلم لا يستلزم العقيدة، فأبو طالب كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لكن لم ينفعه لأنه ما اعتقد ولا انقاد.
نعم. إذن هذا الإثبات، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يتضمن أمورا: يتضمن الإثبات اللفظي ومدار ذلك على النص، فإننا لا نثبت لله عز وجل أسماء ولا صفات إلا بالنص، إذ هذا كله متوقف على النصوص. إذن إثبات هذا اللفظ، إثبات هذا الاسم، إثبات تلك الصفة بناء على ما ورد من النص. إثبات المعنى، لأن هذه الأسماء ليست أعلاما مجردة، بل هي أعلام متضمنة للمعاني، ولذا كانت حسنى. فمن آمن بالاسم دون معنى، إذا آمن بالاسم وقال هذا الاسم لا يدل على معنى، أي لا يدل على صفة، كما هو قول المعتزلة، فإن هذا يكون إثباتا لا فائدة فيه ولا ثمرة فيه. فلهذا يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. نقول: ماذا استفدنا؟ إذا كان الله سميعا لا يسمع، كان بصيرا لا يبصر، كيف يكون هذا؟ ثم هل يعقل هذا؟ أقول سميع ولا يسمع، أقول بصير ولا يبصر، كيف يكون هذا؟ لو أنني قلت عن إنسان إنه بصير ولكن ليس له عينان، سميع ولكن ليس له سمع، كيف يكون هذا؟ بصير ولا يبصر، سميع ولا يسمع، هل أحد يقبل هذا؟ يقولون: نعم، في حق الله نقبله، لأن الصفات حوادث، وإذا حلت الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى كان حادثا، نقول الحوادث إذا حلت كان الله حادثا، هذا في الخالق أو في المخلوق أو ماذا؟ وماذا تجيبون وكيف تجيبون عن إثبات السمع لله في القرآن وفي السنة، وليس أن الله سميع فقط، فالله عز وجل ما قال في القرآن أنه سميع فقط، إنما سميع يسمع وأثبت سمعا، بل كل ذلك في آية واحدة. قال الله سبحانه وتعالى قد سمع، أثبت السمع، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، سامع يسمع سميع. فعلام تقولون لا يسمع، أأنتم أعلم أم الله؟ يبقى إذن إثبات هذه لفظا مدار ذلك على النص، إثباتها معنا لأنها ليست أعلاما مجردة، عقيدة أي يعتقد ذلك بقلبي، عمل بمقتضى أي الثمرة من الإيمان بالأسماء والصفات. نقول يا ليت الشيخ لو أضاف في حال الإثبات مسألة مهمة وإن كان يتضمنها كلامه، لكن إفرادها يبرزها لأنها محور الخلاف بيننا وبين هؤلاء المعطلة أو الممثلة، وهي إثبات حقيقي على ما يليق بجلاله، إثبات حقيقي فنمنع التحريف على ما يليق بجلاله، نمنع التمثيل، يبقى نثبتها لفظا ومعنا على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل مع الاعتقاد والعمل بالمقتضى، لأن كلمة على الحقيقة يمنع ماذا؟ يمنع التأويل التحريف، لأن الأشاعرة يثبتون بعضا لكن ليس على الوجه الذي يثبته أهل السنة والجماعة. اللائق بالله يعني الممثلة يثبتون، يثبتون من جهة الألفاظ لكنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في أن الإثبات الذي يثبتونه لا يفرقون فيه بين الخالق والمخلوق. يبقى لابد من إضافة هذا القيد المهم على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، على حقيقتها اللائقة بالله، فنكون بذلك قد تبرأنا من طريقتي المعطلة ومثل. يبقى إذن هذا الإثبات أثبت النصوص، هذا الإثبات هتضمن إثباتها لفظا ومعنى، إثباتها على الحقيقة اللائقة بالله سبحانه وتعالى، إثباتها عقيدة، إثباتها عملا بمقتضاها. نعم.
فقول المؤلف رحمه الله أثبت النصوص، نقول أثبتوها لفظا ومعنى واعتقادا وعملا بمقتضاها. وقوله النصوص جمع نص والمراد به الكتاب والسنة، وقوله بالتنزيه الباء للمصاحبة، يعني أثبتوها إثباتا مصاحبا للتنزيه، والمراد بالتنزيه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. فمثلا يثبتون أن الله قدير وأن هذا الاسم متضمن لمعناه وهي القدرة، ويعتقدون أن الله تعالى قادر بقدرة لا يلحقها نقص ولا يلحقه بها عجز، ويعملون بمقتضى ذلك، والعمل بمقتضى ذلك بأن يعلموا أنه لو شاء الله عز وجل لأخذهم أخذ عزيز مقتدر إذا خالفوا أمره. فالإنسان له قدرة، ولكن هذه القدرة فيها نقص لأن الإنسان لا يقدر على كل شيء، أما قدرة الله فليس فيها نقص، فإن الله على كل شيء قدير. وهكذا جميع النصوص يثبتونها مع عدم النقص في إثباتها، سمع لا يعتريه صمم، وبصر لا يعتريه عمى، وكلام لا يعتريه خرس ولا عي، فكل النقص ينزهون الله سبحانه وتعالى عنه. قال: من غير تعطيل، يعني أنهم ينزهون الله تعالى تنزيها خاليا عن التعطيل، والتعطيل هو تخلية الله سبحانه وتعالى عما يجب له من الأسماء والصفات، لأن أصل التعطيل التخلية، والشاهد على أن التعطيل بمعنى التخلية قوله تعالى: وبئر معطلة أي مخلات متروكة. فالتعطيل معناه تخلية الله عما يجب له من الأسماء والصفات. ويجوز أن نقول إن التعطيل يعود على النصوص، فيكون المعنى تعطيل النصوص عما دلت عليه، وحينئذ فيكون للتعطيل وجهان: إما تعطيل الخالق أو النصوص. فإن كان الخالق، فمعنى تعطيل الخالق أن الله تعالى لا يوصف بما وصف به نفسه، وإن كان من النصوص فتعطيلها ألا يعمل بها، ويكون تعطيلها بإنكار دلالتها على الشيء فلا يعمل بها، فيكون مثلا سميعا بلا سمع، كمن يقول في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة لثواب ربها، فيعطل النص عما أريد به. وفي قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء أمر ربك، فهو بهذا قد عطل النص، وعطل الله عن مجيئه الحقيقي، وعطل النص بأن حرفه فعطل معناه المراد به، لأن المراد بالنص وجاء ربك أي جاء الله عز وجل نفسه، فإذا قال جاء أمر ربك فقد عطل النص عن معناه المراد المراد به. والذين يحرفون النصوص قالوا: على الله بلا علم. قالوا: على الله بلا علم.
إذا قال وجاء أمر ربك، إذا أثبت المجيء الأمر ولم يثبت المجيء للرب، يبقى إذن هنا عطل الله عن صفة المجيء وعطل النص عن المراد. فالتعطيل إما أن يعود للرب سبحانه وتعالى عن صفته، وإما أن يعود للنص عن المراد، وهما متلازمان. نعم.
والذين يحرفون النصوص قالوا: على الله بلا علم في الإثبات وفي النفي، فقالوا: إن الله أراد كذا وهو لم يرد، وقالوا: لم يرده وهو قد أراده.
نعم، انتبههم. الذين يحرفون النصوص هؤلاء قالوا: على الله بلا علم في الإثبات وفي النفي. فإذا قالوا في وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك، فهؤلاء ماذا صنعوا؟ نفوا المجيء الحقيقي عن الله، والله قد أثبت نفسه، قال: وجاء ربك، وقال: إلا يأتيهم الله، أثبت المجيء وأثبت الإتيان. ولما أراد الله الأمر قال: أتى أمر الله، ولم يقل: أتى الله. ولما أراد الله عز وجل الإتيان الحقيقي كصفة له قال: إلا أن يأتيهم الله. فهؤلاء في النفي ماذا صنعوا؟ نفوا المجيء الحقيقي عن الله سبحانه وتعالى. فلما نفوا المجيء نفوا بلا علم وعارضوا ظاهر النصوص. طيب، ولما أثبتوا الأمر قالوا: جاء أمر ربك، فأثبتوا أن المجيء مجيء أمر، وهذا لم يدل عليه دليل. إذن هم في الإثبات والنفي قالوا بلا علم، في الإثبات والنفي قالوا بلا علم، فنفوا عن الله المجيء الحقيقي وقد أثبته الله في النص، هذا بلا علم. وأثبتوا من عندهم أن المجيء للأمر، وهذا أيضا بلا نص. فما النص الذي اعتمدتم عليه؟ ما اعتمدوا على النصوص، إنما اعتمدوا على لوازم عقلية. قالوا: لو قلنا جاء ربك مجيئا حقيقيا معناه أن الله جسم، معناه أن الله بهذا يمثل الإنسان، لكن نقول جاء أمر ربك، وبنفس القاعدة ينزل ربنا، ينزل أمره، تنزل رحمته، لأنه ما يليق به النزول. فبنوا ذلك على ماذا؟ على لوازم عقلية، أن لازم إثبات الصفة على حقائقها المماثلة، والله عز وجل ينزه عن المماثلة، إذن فننفي هذه الصفة الحقيقية. بقي المراد بالنصوص، فوضعوا لها مرادا من عنده، فجاء أمر ربك، تنزل رحمة ربك وهكذا. فنفوا بلا دليل وأثبتوا بلا دليل، هذا شأن المحرفين. ولهذا فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل. لماذا عطلوا الله عن صفة المجيء؟ لماذا عطلوا؟ قالوا جاء أمر ربك. لماذا؟ لأنه قام في أذهانهم أن إثبات الصفة الحقيقية يقتضي مماثلة البشر، إذا مثلوا مع الصفة الحقيقية مثلوا، ثم ماذا بعد ذلك؟ عطلوا، أنه لا يليق بالله، لذا عطلوا الصفة. إذا ما عطلوا إلا لما مثلوا، وكل ممثل معطل. لماذا؟ لأنه لما قال مجيء حقيقي جاء ربك، نعم جاء ربك على ظاهرها، ولكن لنعلم أنه لا فرق بين مجيء الرب ومجيء العبد، لأن الله خاطبنا بما نعرف، ولو كان لله مجيء نجهله لكان الله عز وجل قد خاطبنا بما لا نعلم، وهذا ينزه عنه القرآن. فجعلوا مجيء الرب كمجيء العبد. هؤلاء إذن ماذا؟ ممثلة عطلوا، كل ممثل معطل. عطل ماذا؟ عطل الصفة الحقيقية، المجيء الذي لا يليق به مجيء، يبقى عطل الصفة الحقيقية. عطل النص عن المراد، فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل. الغالب في هذه القاعدة دائما نقول في الشيء مثلا كل كذا كذا وليس كل كذا كذا، يعني ده الغالب، لكن احفظ في التعطيل والتمثيل أن كل معطل ممثل وأن كل ممثل معطل، احفظها. وأما أهل السنة أسعد الناس بالحق دائما، الذين يأخذون بسائر النصوص فيجتمع لهم صحيح المنقول وصريح المعقول، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، مع تنزيه الله عن مماثلة البشر، ليس كمثله شيء والسميع البصير، ولا تمثيل ولا تكييف. فأربعة ينزهونها من غير تحريف كما عليه الأشاعرة وغيره من الفرق التي تحرف، مع الإثبات الظاهري، ولا تعطيل كما عليه المعطلة، ولا تمثيل ولا تكييف كما عليه الممثلة. نعم. نعم، مش تعطيل الخالق. تعطيل الخالق تقصد جحود الخالق، تعطيل الخالق عن صفاته. كيف؟ فين وجوهن؟ فين هو؟ فين المثال هذا؟ قال ايه؟ كيف؟ كيف؟ فين؟ فين هذا الشيخ قال فين؟ فين هذا المثال؟ اقرأ كده، فين هذا؟ من غير تعطيل، ها؟ فيقول مثلا إنه سمع مسامة، كمان يقول في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، أي منتظرة ثواب ربها، فيعطل النص عما أريد به. إيه الإشكالية؟ هذا المثال إيه علاقته بسميع بلا سمع؟ كمان يقول وجوه يومئذ ناظرة، فيقول مثلا إنه سميع بلا سمع، فلا يعمل بها، ويكون تعطيلها بإنكار دلالتها على الشيء فلا يعمل بها. فإذا عطل النص هنا تعطيل الخالق يعني عن صفاته، تعطيل النص قال هو تعطيلها فلا يعمل بها ويكون تعطيلها، هذا حسب النص. النص في ماذا؟ كان النص في الصفات يبقى تعطيل النص عن الصفة الحقيقي، كان النص في غير الصفات يبقى هذا تعطيل مستقل. تعطيل النص عموما، تعطيل النص في الأحكام، تعطيل النص في الأخبار، لكن في باب الأسماء تعطيل النص عن حقيقته. الآن وجاء ربك، هذا عطل النص عن حقيقته، لأن ما المراد بوجاء ربك؟ مجيء حقيقي. فإذا عطل النص هذا عن المجيء الحقيقي، إذا لم يثبت المجيء الحقيقي فقد عطل النص عن دلالته، وعطل الرب عن صفته وصفة المجيء. فتعطيل النصوص على حسب ما يتعلق به، إن كان في أحكام عطلنا النص عن الحكم، كان في أخبار عطلنا النص عن حقيقته، إن كان في أسماء وصفات فتعطيل النص يعني عدم القول بدلالة النص الدلالة الحقيقي. فجاء ربك هنا عطل النص عن حقيقته، وهو إثبات المجيء الحقيقي لله. هو أضاف من عنده ماذا؟ قال جاء أمر ربك، يبقى عطل النص الحقيقي عن ماذا؟ عن حقيقته. ولهذا قال وفي قوله جاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء أمر ربك، فبهذا قد عطل النص وعطل الله، عطل النص وعطل الله. عطل الله فلم يصفه بالمجيء، وعطل النص فجعل المجيء مجيء الأمر وليس مجيء الرب سبحانه وتعالى بصفته. ففيما يتعلق بالأسماء والصفات، النص بتعلق بالأسماء والصفات عطل أمرين، عطل الله عن صفته وعطل النص عن دلالته. لكن تعطيل النصوص، كلمة تعطيل النصوص في غير هذا الباب عامة، إذا جئنا بأي حكم، النص مثلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هم جاءوا يقولون لا الذكر مثل الأنثى، يبقى عطل النص عن ماذا؟ عطل النص عن دلالته، عطل النص عن الدلالة. النص يقول للذكر مثل حظ الأنثيين وأنتم تقولون لا الذكر مثل الأنثى، عطل النص عن دلالته. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قالوا لا مسلمون وليسوا كفار، هذا في طائفة ليقولوا ثالث ثلاثة، ليس في عموم هؤلاء. نقول الله يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، كل من لم يؤمن برسولنا أو برسول عموما، من لم يؤمن بعيسى كان كافرا، من لم يؤمن بموسى كان كافرا، من لم يؤمن بلوط كان كافرا، هذا نص، هذا نص. يبقى عطل النص عن ماذا؟ عن دلالته. فتعطيل النصوص عام، كل من عطل النص عن المراد به فإنه يكون معطلا. فيما تعلق بالأسماء والصفات عطلوا النص من جهة الدلالة الحقيقية، من جهة دلالته الحقيقية. نعم.
ولو قال قائل كيف تجزمون بأنه أراده؟ أليس يحتمل أن يكون مراده ما حرفوه إليه؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بما تقتضيه عقولنا، وكلام الله سبحانه وتعالى موجه إلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا وبينه. فلو كان المراد غير ظاهره لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نحن نجزم أن ظاهره مراد، لأنه لم يرد خلافه عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. ولو كان المراد خلافه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يصح أن نقول أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن الله يجيء بنفسه.
نعم، ولو لم يرد ماذا؟ نص الإجماع. ولو لم يرد نص الإجماع، ولهذا احنا بنقول الإجماع في أكثر العقائد على هذا، ونقول أجمعت الأم على أن الله عالم على عرشه بذاته، أجمعت الأم على أن الظاهر وهو المجيء الحقيقي هو المراد، وأجمع الصحابة على ذلك. طيب في نص إجماع الصحابة، أين نص إجماع الصحابة؟ أجمع الصحابة على الإيمان قول وعمل، أين نص كلامهم هذا في الإجماع هذا؟ أين نص كلامهم؟ نص كلامهم وإجماعهم هو إمرار هذه النصوص على ظاهرها من غير تفسير لها يخالف هذا الظاهر. أليس الصحابة قد قرأوا القرآن؟ بلى. فهموا ولا ما فهموا؟ فهموا. هل قالوا بخلاف ظاهره؟ الرحمن على العرش استوى، هل قالوا استولى؟ لا. إذن المراد بذلك الاستواء على ظاهره، والاستواء على ظاهره واستواء حقيقي بمعنى على وارتفع. عندكم أنه استلاء؟ عندكم استلاء؟ لم يكن هذا منهج الصحابة. يقول لك هات أن صحابيا قال ليس بمعنى الاستيلاء، ونفى. نقول قراءة لهذه النصوص من غير خروج عن هذا الظاهر، هذا معناه ماذا؟ إقرار هذا الظاهر. لأننا نعتقد نحن وإياكم أن استوى في اللغة بخلاف استولى، لكنكم فسرتم الاستواء هنا بالاستيلاء تنزيها لله عز وجل. لأننا لو قلنا بالاستواء الحقيقي، إذا هم عندهم من الاستواء الحقيقي على وتابع، لو قلنا بالاستواء الحقيقي لازم النقص، فخرجنا عن الحقيقة إلى تفسير يتفق مع مقامه سبحانه. لأن العقل يحيل إثبات الاستواء الحقيقي لله. ولهذا لما هم جاءوا إلى مسألة التحريف كيف أدخلوها؟ هم قالوا نعمل بالظاهر هذا، لكن الظاهر اللائق بالله، جميل هو ظاهر لائق بالله، ها؟ الذي يقره العقل. هنا بقى جاءت التحويل، العقل يحيل أن يكون هذا الظاهر هو المراد. العقل يحيل، وليس أن العقل يثبت، فإن عجز العقل فعجزه عن إدراك الكنه، وإذا عجز عن إدراك الكنه لأنه لا سبيل إليه قال سريعا ليس كمثله شيء، وبالتالي كنا سنحافظ على هذا الظاهر. فإن أشكل عندنا طلاب ما عند أهل السنة حيرني الهمذاني، ما عند أهل السنة حيرني فلان، لأن الحيرة متى تأتي عند هؤلاء يا أخوان؟ الحيرة تأتي عند هؤلاء حين لا يستطيعون فهم هذه الصفات في ضوء المعقول المشاهد. يعني يضع قدمه في النار، يضع قدمه، طب ما هو لازم يضع قدمه ان النار تحيط به، ده في ظرفيه ديت، يبقى يضع قدمه، اذا وضع قدمه في النار معناه في النار، يعني النار تحيط به، ينزل ربنا سماء الدنيا معناه انه ترك عرشا وتحرك، والحركه هذه ما تجوز على الرب، ومعناه ان السماء قد احاطت، هذا ما يليق بالله. فلهذا ماذا قالوا؟ قالوا إذا نقول بمعاني تليق بالله يثبتها العقل، وعليه يبقى ينزل تنزل رحمة ربنا. يبقى إذا الظاهر الموجود في اللغة يحيل العقل إثباته لله، إنما احنا عندنا ماذا نقول؟ الظاهر الذي تثبته اللغة نعتقده ولا نخرج عنه، لأن ما عندنا نص بالخروج عنه. فإن لم تستوعبه عقولنا نقول نقول ليس كمثله شيء والسمع بصير، لأن عقولنا إذ لم تستوعب هذا، فهذا إذا نظرنا وقصنا الله بخلقه، ونحن لا نقيس الله بخلقه، ولهذا الأخ الذي سأل سؤال بأمس في الفتاوى، كيف الجمع بين استواء الله على عرش بذاته وبين ينزل إلى السماء الدنيا؟ وهل فيه أصلا خلاف؟ يستوي على عرش بذاته كما أخبر، ينزل كما أخبر، إنما التناقض يأتي عندك ماذا؟ لو كان يستوي هشام على السطح ينزل هشام إلى الدور الأرضي، كيف يكون على السطح وكيف يكون في الدور الأرضي؟ هذا هشام، هذا المخلوق، هذا تناقض. أنا على سطحي، أنا في الدور الأرضي. أما بالنسبة لله فلا يقاس عليه خلقه. ولهذا من الذي قال لك بالتناقض؟ أثبت استواء على عرش وأثبت نزولا يليق بجلاله. فإن قلت كيف هذا هو التمثيل، هذا هو التكييف، أنت تصورت أن الخالق كالمخلوق لكن ليس كمثله شيء. ويأتي آخر يقول أنتم تثبتون نزولا في ثلث الليل الآخر. طيب ثلث الليل الآخر باعتبار الناس على هذه الأرض يختلف. الآن احنا عندنا يا اخواني ماذا عندنا الآن؟ وقت الصبح، لم تطلع الشمس بعد، عند أقوام في ليل الآن، عند أقوام الشمس طلعت من ساعة، وهكذا تختلف. إذن يقولون سيبقى الله نازلا ثلث 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 ثلث، كل ما يمر عليك وقت هذا ثلث عند قوم، هذا ثلث عند قوم. نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا لم يقل هذا أحد من الصحابة، إنما متى سأل الصحابة عن مسألة الزمان المتعلقة بهم؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال وأنه يبقى يوما كسنة، فيكون يوم كسنة. هذا اليوم الذي كسنة، هذا اليوم الذي كسنة، ماذا سألوا؟ ما قالوا كيف يكون يوم كسنة؟ أبدا، هم أعقلوا من هذا، لأنهم يعلمون أن الله على كل شيء قدير. لكن ما الذي قالوه؟ ما الذي قالوه؟ قالوا كيف نصلي؟ الصلاة في هذا الوقت كيف تكون؟ سألوا عن الصلاة ولم يسألوا عن كيف يكون الزمن متحولا من يوم كيومنا إلى سنة. نعم.
فإذا قال قائل هاتوا لنا حرفا واحدا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم أن الله يجيء بنفسه، فنقول لو كان المراد خلاف ذلك لنقل عنهم.
تمام، لو كان المراد خلاف ذلك لنقل عنهم. الذي نقل عنهم الرحمن عرش السواء، الذي نقل عنهم ينزل ربنا، الذي نقل عنهم يضع قدم. من الذي روى تلك الأحاديث؟ إنه صحابة رسول الله. ومن الذي قالها؟ إنه رسول الله. فهل ثبت أن رسول الله قال بخلاف ظاهرها؟ لا. هل ثبت أن الصحابة قالوا بخلاف ظاهرها؟ لا. هل ثبت أن التابعين الكبار الذين أخذوا عن الصحابة قالوا بخلاف ظاهرها؟ لا. إذن متى قلت ماذا؟ لما جاء الأشعري وأضرابه قالوا بخلاف الظاهر. إذن كيف تقررون عند الناس أن العقيدة الأشعرية هي الأصل، وأن العقيدة الأشعرية هي عقيدة المسلمين، والمسلمون ما قالوا ما قاله الأشعري قبل أن يكون أشعري؟ الأشعري جاء بهذا من أين؟ فعقيدة السنة عقيدة السلف قبل الأشعري، عقيدة النبي والصحابة، عقيدة التابعين الكبار، عقيدة تابع التابعين، كل هذا هؤلاء قالوا بهذه العقيدة السلفية. إنما جاء الأشعري تبعا لابن كلاب الذين حرفوا تلك النصوص، ثم إن الأشعرية قد عاد وتاب وأناب وبقيتم أنتم على ما كان. نعم.
فلما كانوا يقرؤون هذا صباحا ومساء ولم يرد عنهم ما يخالفه دل على أنهم يقولون به.
نعم.
فلا حاجة إلى أن نأتي عن الصحابة في كل صفة من الصفات بقول من أقوالهم، فهذا ليس بلازم، لأن الصحابة يقرؤون القرآن ويعرفون معناه، ولم يأتي عن أحد منهم أنه قال بخلافه، فكان سكوتهم عن قول خلافه أو كان عدم النقل عنهم عن قول خلافه دليلا على أنهم قالوا به. ولهذا يصح أن تقول أجمع الصحابة على أن الله استوى على عرشه حقيقة، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا حقيقة، وهكذا، وليس المراد استولى على عرشه، ولا المراد ينزل أمره. فإذا قال قائل أين الإجماع، فنقول إن عدم نقل ما يخالف الظاهر عنهم دليل على أنهم أجروه على ظاهره، وهذه فائدة تنفع.
وإلا يا أخ جمع في نقطة يا أخوان، احنا مع الناس قد يقولون لا الحقيقة هذا تعسف، كيف نعتقد اعتقادكم؟ يعني كون الصحابة قرأوا القرآن وكذا لما تكلموا بالاستلاء نعطيهم منهجا ألا وهو أو لازما ألا وهو الإقرار، أقر هذا؟ لا لا لا، تعسف، طالما أنه لم يرد عن الصحابة خلاف ذلك، طالما أنه لم يرد عن الصحابة خلاف ذلك، فإننا نطالبكم هاتوا أن الصحابة نفوا هذه الأمور التي نقولها، وليس هاتوا أن الصحابة قالوا هذه ما خرج عن هذا الظاهر. الصحابة قروا هذه النصوص ولم يقولوا بخلافها، فنحن نقول دل هذا على الإقرار، يقولون لا، إن قولكم دل هذا على الإقرار، هذا تعسف، لكن هاتوا أنهم نفوا الصفات التي نحن عليها. نقول نعطيكم شيئا سهلا، أنتم تقولون بأن الظاهر استوى يعني على وارتفع، هذا ظاهر باطل، أليس كذلك؟ يقولون بل. نقول وظاهر لما خلقت بيدي أن اليدين إنما هي صفة حقيقية، هذا باطل. قالوا نعم، ده الظاهر الباطل. طيب، وأن الرب يضع قدمه في النار، هذا ظاهر باطل. نعم. وأن الرب عز وجل قلوب العباد بين أصابعه، من أصابعه إلى أصابع، هذا ظاهر باطل. أهلو أيوة نعم. وأن ظاهر ويبقى وجه ربك على إثبات الوجه، باطل. قالوا نعم. وظاهر وكلم الله موسى تكليما، أن الله يتكلم بحرف صوته، ظاهر باطل. قالوا نعم. يعني إذن ظواهر القرآن والسنة باطلة، وأن الحق أن نخرج عن الظاهر، قالوا نعم. قلنا طيب ما تسكتوا؟ قالوا لا، لابد أن ننزه الله ونقول بهذا الذي في تنزيه الله عن هذا الباطل، فنقول استوى عن استولى، يده قدرته وهكذا. نقول إذن فلم يعد القرآن كتاب هداية ولا السنة سنة هداية، إنما كان القرآن قد أتاه الباطل من بين يديه ومن خلفه، لأن الظاهر باطل، والله يقول في القرآن يأتي الباطل، وأنتم تقولون ظاهره باطل. إذا لم يعد القرآن كتاب هداية، أدي واحدة. الأمر الثاني وده المهم بقى، أن الصحابة، أن النبي أولا وأن الصحابة بعده قد تمالؤوا واتفقوا على كتمان الحق، فإن الحق في استوى أن تفسر باستولى، وإن الحق في اليدين أن تفسر بالقدرة والنعمة، وإن الحق في النزول أن يفسر بنزول الرحمة، وإن الحق في المجيء أن يكون مجيء الأمر، والإتيان يكون إتيان الأمر. إذن الصحابة مع نبيهم اتفقوا على كتمان هذا الحق، إذن لقد كتموه كتمانا، وقد أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوه للناس، وأنهم لا يكتمونه فكتموا. وجئتم أنتم تخبرون به، فأنتم أعلم من رسول الله وأكمل، وأنتم أعلم من الصحابة وأكمل، لأن الصحابة سكتوا عن ظاهر باطل. الصحابة مش سكتوا عن ظاهر جائز عشان نقول ممكن يبينه ممكن لا يبينه، لأنكم الآن تقولون هذا الظاهر باطل. إذن الظاهر الباطل وجب إنكاره، وجب بيان باطله بالحق، وإلا كيف النبي يحيل على الصحابة ولم يبينوا، وكيف الله يحيل على سنة النبي لتحكم بين الناس بما أراك الله وما أتاكم الرسول واخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اليوم أكملت لكم دينكم، ألفاظا دون معاني، ظواهر دون حقائق. القول بأن منهج الصحابة هو منهج أشعرة، وبأن الصحابة إنما كان اعتقادهم استوى عن استولى، والوجه المراد به الذات أو الثواب، واليد المراد بها القدرة، معناه أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يبينوا الحق للأمة، لأننا لم نجد حرفا واحدا أن الصحابة فسروا اليد بالقدرة أو الإرادة، ولا فسروا النزول بنزول الرحمة، لم يرد عنهم خلاف هذا الظاهر، والظاهر هذا باطل. إذن أتى القرآن الباطل من بين يديه ومن خلفه، فالقرآن لم يعد كتاب هداية. حينما يذكر الله الاستواء في مواضع عديدة في كتابه بهذا السياق، استوى استوى استوى، ولم يأتي موضع واحد استولى، حتى نعرف أن المراد بالاستواء هو الاستيلاء. تخيلوا يا إخواني، ظاهر باطل في 7 مواضع لم يأتي فيه الحق. تخيلوا يا إخواني، ظاهر باطل في كل مواضع اليدين لم تأتي بالقدرة، ظاهر باطل في كل مواضع الوجه، ظاهر باطل في كل مواضع العينين، ظاهر باطل، والسنة كذلك، والصحابة على ذلك، والتابعون على ذلك. كيف يعقل هذا؟ كيف يعقل هذا؟ أنا لو جئت أنا هشام المتكلم الآن أتكلم في 7 مواضع بظاهر باطل وأترككم، فيأتي واحد يقول أنت تكلمت بهذا الظاهر الباطل على ما لم تبين، أقول هذا الأمر واضح بالنسبة لكم، سوف تتهمون بأني رجل ملبس، وحق لكم، ملبس مدلس. فكيف يكون هذه النسبة للقرآن والسنة؟ إذن نقول أجمع الصحابة على ذلك قطعا. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على هذا القرآن والسنة على إجرائها على ظاهرها، ولم يخرجوا عن هذا الظاهر. فلو كان الظاهر باطلا لوجب عليهم إنكار هذا الباطل، ثم لوجب تكذيب القرآن والسنة، لأن القرآن لم يعد كتاب هداية إذ ظاهره باطل، والله يقول أأنتم أعلم أم الله. نعم. إذا ما أعجبه ماذا؟ قل لهم طيب خلاص، إذن الصحابة، إذن النبي، إذن القرآن، اتفق الجميع على ذكر المعاني الباطلة دون معاني الحق. نعم. وإذ قال الله يا عيسى، وإذ نادى ربك موسى، وكلم الله موسى تكليما، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا ينادي بصوت. كل دي نصوص وتصرفات لشيء واحد، هو صفة الكلام التي بحرف وصوت، وأنتم تقولون كلام نفسي، كلام نفسي. وإذ قال الله يا عيسى، يا آدم لبيك وسعديك، كلام نفسي. كيف سمع آدم؟ كيف سمع عيسى؟ كيف سمع موسى؟ كيف سمع محمد صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا؟ كيف ما من أحد أول سيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان؟ كيف سلاما قولا من رب الرحيم يسلم الرب عليهم؟ كيف فيقرره بذنوبه ألم تعمل ألم تعمل كيف، كل هذا كلام نفسي. طيب يعني كل هذه النصوص لا يرد بها غيرها، ما في نص يأتينا في القرآن والسنة بخلاف هذا كلام نفسي. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. نعم، وهذه فائدة،
وهذه فائدة تنفعك عند المناظرة لأهل التحريف، لأن أهل التحريف
يا أخواني عجيب أمثال هؤلاء الذين يحكمون عقولهم ويقدمون عقولهم على نص. صدق شيخ الإسلام لما قال وهو يبين الفرق بين الانقياد العقل أو الانقياد الوحي في قول الله سبحانه وتعالى، يستنبط هذا الاستنباط في قول الله سبحانه وتعالى عن ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال هذا عقل. العقل يقول إذا على الواحد جبلا عاليا فإنه لن يغرق، لو حتى خرج ماء وكذا فإنه لن يغرق. لماذا لن يغرق؟ لأنه في مكان مرتفع. العقل يقول هذا، العقل يقول هذا، منسوب الماء لن يصل إليه، هذا العقل يقول هذا. العقل يقول ماذا؟ العقل يقول هذا، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح عليه السلام قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أنت في سماء، أنت في أرض، إذا لم يتدرك الله برحمته ولم يدرك الله عز وجل بلطفه فلن تنجو ولو كنت على ما كذا، كما قال الله عز وجل يا أخواني فين في أولئك الذين أبوا الخروج خشية القتل، قل لو كنتم إيه في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إذا قدر الله هذا سيكون سيكون. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من ماذا؟ فكان من المغرقين. فغرق لما قدم عقله على ماذا؟ على الوحي. وهكذا الإنسان إذا قدم عقله على الوحي فإنه ولا بد أنه يغرق في ماذا؟ في بحر هواه. فلا تعارض وحيا بعقل. هذا الوحي في الأسماء والصفات أجل ما جاء به الوحي، يكون ظاهره الباطن في كل مواضع. ولهذا سأل الأشعري إياك أن تترك هذا، أضف هذه القاعدة الذهبية، القاعدة الذهبية اللي احنا قلناها القول في الصفات كالقول في الذات، أضف إليهم هذه القاعدة الذهبية أيضا، الرحمن على العرش استوى، استوى في لغة العرب هذه تأتي بالعلو والارتفاع، هذا الظاهر باطل عندك أن يكون المراد به العلو والارتفاع. يقول نعم، لما خلقت بيدي الظاهر في أنهما يدان حقيقيتان باطل. نعم، الظاهر ويبقى وجه ربك الوجه الحقيقي باطل. نعم، الظاهر قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن باطل. نعم، عجيب، تقر أن ظاهر القرآن وأن ظاهر السنة وكذا كله باطل. نعم، إذن أتى القرآن الباطل من بين يديه ومن خلفه، وأتت السنة الباطل. السؤال الثاني، الباطل هذا يجب تفسير وإزالته حتى يكمل الدين أم لا؟ لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، ولا بد أن يكون الدين كاملا في ألفاظه وفي مراده وفي معانيه. فهل أزال القرآن هذا الباطل؟ فإن الحق استوى بمعنى استولى، هل أزاله؟ لا. طب هل أزالتها أزال الباطل هذا السنة؟ لا. طب هل أزال ذلك الصحابة؟ لا. هل أزال كذلك التابعون؟ لا. أفتعتقد أن الله كتابه باطل، أتاه الباطل، وسنة النبي باطل، وما كان عليه الصحابة من كتمان باطل، والتابعون باطل، وتابعوا تابعين باطل، حتى جاءكم الحق فاصطفاكم الله به؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا، أن القول بالظواهر باطل، ولم يرد في القرآن ولا في النصوص إلا هذه الظواهر. إلا هذه الظاهرة. أنتوا عندكم حتى أصلا في قولكم بالمجاز يعني الوجه بتنقلونه عن غير حقيقة، بس بتقولوا إيه ها الوجه الحقيقي، هذا المراد الوجه، الوجه الحقيقي، لكننا خرج عن الحقيقة لماذا؟ لقرينة. تمام. إذا ليس حقيقة الوجه الذات أو الثواب ثم قد تنقله إلى المجاز اللي هو وجه وجه المخلوق أو وجه الخالق، ليس حقيقة اليد هي القدرة ثم تخرج عن الحقيقة هذه إلى مجاز ألا وهي اليد الحقيقية، ولكنكم تقولون المراد باليد في حقيقته هي اليد المعروفة، المراد بوجه الوجه المعروف ذي وصفة، لكن لا يليق بالله هذه الحقيقة، لذا نخرج عن المجاز عنها إلى المجاز. الاستواء معناه العلو والارتفاع، لكن هذا لا يليق بالله فننقله إلى الاستيلاء. إذن تكون ظواهر القرآن والسنة على الباطل، ولم يأتي تفسير لا في القرآن ولا في السنة، وكذلك الصحابة اتفقوا على هذا الباطل فلم يخرجوا عن هذا الباطل. كيف تعتقدون هذا؟ هؤلاء يتلعبون بنصوص. سمعتم كلمة الجفري في تهنئة بأعياد غير المسلمين؟ عجيب يا أخواني، الناس دي بتتناول تناول عجيب، كريمة تناول كده بال يعني التهنئة دي لا إشكال فيها أبدا. الله يقول لا ينهاكم الله. طيب لا ينهاكم الله عن الإحسان ولا ينهاكم الله عن الأعياد على التهنئة؟ لكل قوم عيد. طيب أكمل وعيدنا لكل قوم عيد، باطل ولا حق؟ عيدنا نحن. فإذا كانت العيد كلها حقا فعلى ما أبطلها كلها إلا أعيادنا؟ ما يفهمون هؤلاء. خذ بقى الجفر، خذ الجفر ماذا يقول. أنا يعني أريد أن أبين لك ملحظ التلاعب بالنصوص. الرجل هذا عجيب بقى، دخل مدخل عجيب جدا في مسألة تانية. قال اعلموا أن فقهاء أن الأوائل على تحريم التهنئة. لا إيه ده اللي بيتكلم ده الجفري؟ إيه نعم تاني أعيدها لكم، اعلموا أن فقهاءنا الأوائل القدامى على تحريم التهنئة. طيب إذا كان الأوائل على تحريم، طبعا ده ما بيقولوش كريم ولا غيره، ما دي شياطين يتكلمون، الشيطان تكلم بالألسن، كل واحد بياخد إيه؟ ها صدق النبي لما خط خطوط المعجة وقال هذه سبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعوها، شيطان يدعو بالسبيل يخالف السبيل، والمؤدى والمؤدى واحد. طيب ماذا بعد ان الفقهاء الاوائل القدامى على تحريم التانية؟ اسمع بقى، ولكن كان هذا لزمانهم، كان هذا لزمانهم. وما الدليل؟ قال لأن التهنئة، اسمع بقى الدليل العجيب جدا، لأن التهنئة كانت في زمانهم تعني إقرارا للمعتقد. ومعلوم هو اللي يقول يعني أن الإقرار لهذا المعتقد باطل، لأنه ما يجوز أن تقر المعتقد، فكانت التهنئة في زمانهم تعني إقرارا للمعتقد، وإقرار المعتقد لا يجوز، إذن التهنئة حرام. أما في زماننا فإن التهنئة من البر. لا ينهاكم الله عن الذين، ولهذا صارت مستحب تنتقل من تحريم المسحب. هو اللي بقول ما المانع؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم. دي عقول ما تفهم، وهذا الذي يسمى بالتجديد. فقهاؤنا ليسوا متشددين. أنا ما زلت أنقل لأن الكلام ده شكله حلو يعني أحسن فكروا كلامي. ما زلت أقول فقهاؤنا ليسوا متشددين. من يتهم فقهاء التشديد ده؟ لما قالوا بالتحريم ليسوا متشددين، لأن هذا هذه الثانية كانت تعني إقرارا بالمعتقد. إنما اليوم تعني البر، وهذا البر مستحب، وعليه فالتهنئة تكون مستحبة. لم يكن في الزمان الأول يهنئون المسلمين بأعيادهم، لم يكن الكفار هؤلاء يهنئون المسلمين بأعيادهم، ولا كان المسلمين يهنئونهم بعده. أما الآن صاروا كل منهم يهنئ الآخر، فهذا من البر ومن الإحسان. ليه؟ الحكم يضر مع علته. فلهذا لا عجب أن يكون هذا الحكم حراما في زمن فقهائنا وأن يكون مستحبا في زمن هؤلاء. انتهى بتصرف. هذا كلام جفري. أيها الجفري، سلفنا فقهاؤنا القدامى قالوا بالتحريم بناء على ماذا؟ على نص أو على غير نص، على دليل أو على غير دليل. على دليل، ما هو هذا الدليل الذي أناط الأمر بعلة فإذا زالت زالت، حتى ننتقل بعد ذلك لنظر مع العلة التي رفعت. حدد الأصل بالنص الذي بني عليه الحكم والعلة، كالخمر علتها الإسكار، فإذا ما حصل إسكار ما حصل حكم. إذا تحولت الخمر المسكرة، إذا تحولت بنفسها ولم يعد فيها الإسكار، جاز بيعها، لأن العلة لم تعد موجودة، إذن لم تعد خمر عندنا. الماء النجس هذا الموجود، النجاسات، إذا استحالت إلى طاهر أصبحت طاهرة ولا باقي على النجاسة؟ أصبحت طاهرة. هذا الماء نفسه يوم ما كان نجسا، وهذا الماء في يوم آخر صار طاهرا. لماذا؟ لأن العلة زالت من نجاسة فصار طاهرا لما استحالت تلك النجاسة. هذا الحكم الذي يضر مع علته. ويسألونك عن المحيض، يقول هو أذن، فاعتزلوا النساء في المحيض. طب انقطع الدم، لم يعد ينزل بعد يومين بعد ثلاثة بعد أربعة، نقول يا حائض؟ لا، صارت طاهرة. فالحكم يضر مع علته وجودا وعدما. فما الذي بنى عليه فقهاؤنا التحريم؟ بنى التحريم على ماذا؟ هاتوا لنا النص الذي فيه علة ثم زالت العلة. أنت تقول يا جفري زالت العلة بنص لينهاكم الله، ألم يكن هذا النص موجودا ولا نزل في عصرنا؟ النص موجود، فلو كان النص يتنافى مع تحريم التهنئة لما قالوا بالتحريم. فأنت عقلا لا نصا قلت، العلة في زمانهم الإقرار على تقتضي الإقرار على ما تركت، ثم حولت العلة التي هي الإقرار على المعتقد إلى علة البر. فزالت العلة والإقرار إلى البر، من الذي أزالها؟ الإزالة هذه من الذي أزالها؟ انتقال الحكم من هنا، انتقال الحكم هنا من علتي التي هي أن التهنئة تعني إقرار المعتقد، تحولت إلى بر. ما النص الذي حولها؟ ما النص الذي حولها؟ حينما تهنئ على باطل فيعني هذا إقرارا، يعني هذا مشاركة، إن لم تعتبره إقرار فهو مشاركة. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المهنئ إن لم يكن مقرا فهو مشارك، وكلا الأمرين ماذا؟ وكلا الأمرين ممنوع، لكن الإقرار على الباطل قد يصل الإنسان إلى الكفر، وأما المشاركة فتكون محرمة فيدور بين وبين، كما ألمح إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فأنت بين هذا وذاك. طيب، تحول أمر اليوم يقول إلى بر. ما هذا البر؟ أين أتى النص هذا؟ ألم يكن هذا النص في زمان الصحابة؟ فعلما ما لم يعتبروا النص في التهنئة وجعلونها برا. إذن الحكم بني على أن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان أو من باب الإقرار، ولا زال الأمر إلى الآن. أما النص لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فهو باق على حال كان، ولا يزال في ماذا؟ في الإحسان إليهم، في عدم ظلمهم، في عدم الاعتداء عليهم، في كل عدم جواز قتال الواحد قتل الواحد منهم ما لم يكن مقاتلا لنا، ما لم يعتدي، ما لم يكن هناك موجب، ما لم ما لم ما لم ما لم إلى آخره. هذا هو الإحسان، وليس أن تخالف النص الشرعي وترتكب محرما. إذا من الإحسان إليهم اشرب الخمر معهم، إذا من الإحسان إليهم اسجد لصليبهم، إذا من الإحسان إليهم صلي صلاتهم، إذا من إحسان. فإن قلت لا 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 لم يرد الدليل على هذا، لا 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 هذا حرام ما يجوز، قلنا وهذا حرام ما يجوز، لأن التهنئة في أعياد المسلمين غير الفطر والأضحى لا تجوز، فكيف بهذه؟ لو جئت تهنئ واحد في عيد ميلاده لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يحتفل بعيد ميلاده. لو جئت تهنئ واحد في عيد ميلاد النبي احتفال بمولد النبي نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن المناسبة باطلة، ما يجوز، ويكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. إذن الإحسان لا يقتضي أن تعصي الرحمن، فالإحسان شيء وماذا؟ ومعصية الرب شيء. أحسن إليهم بغير المحرم. إذن بقي الحكم الذي كان عند الفقهاء القدامى الذين قالوا بتحريم التهنئة ولم يتحول، وإنما أحدث هذا علة من عنده، فقال العلة اليوم البر، العلة اليوم البر. عجيب هذا، من أين أتى بهذه العلة؟ نص دل عليها؟ لا. طب كلام فقهائنا دل عليها؟ لا. إذن من أين أتى بهذه العلة الجديدة؟ هذا ذكرني بطنطاوي زمان لما قال في صناعة التماثيل وكذا أنها اليوم، اليوم ليست محرمة. لماذا؟ كان الأوائل يعبدونها من دون الله، طيب والآن ما تعبد من دون الله، فزالت العلة والحكم يدور مع علتي وجودا وإيه وعدما، بل ليس هذا فقط، لا بل إن صناعة هذه التماثيل للرموز الوطنية وكذا هذه مستحبة، لأنها تجحد همم الشباب على الاقتداء
بهؤلاء، يعني حولوه من محرم إلى مستحب، وهذا أيضا حوله من محرم إلى ماذا؟ إلى مستحب. ودائما الحكم يدور على التي، فنقاب كان في الزمان الماضي واليوم ما يصلح نقاب تعمل به المرأة في هذا الزمان، فالحكم يدور مع التي، ولحية كانت زمان عشان الحر والصحراء وما أدري إيه، وكانت تقي أبشارهم من ضرر الشمس، والآن لم يعد هذا موجودا. و هكذا يقول هؤلاء، جعلوا دينا للماضي، واليوم ديننا جديد، لأن الحكم يدور مع علته، العلة عند هؤلاء، هذه العلة عندهم. فهمتم يا إخواني؟ فكلام الجفري كلام عجيب، كلام عجيب. حتى الجفري بهذا بيقر أن هؤلاء غير مسلمين، هذا مقتضى كلامه. ليه؟ لأن كان الأول يقول هذا إقرار على معتقد باطل. هل يطول المعتقد باطل الآن؟ لا، يرد عليه كريم ويقول له لا، المعتقد ليس باطل، هؤلاء مسلمون ليسوا كفار، والجنة ليست حكرا على أحد ولا على ديانة معينة، الجنة لله يدخلها من يشاء من عباده. طب ما هو شاء الله أن لا يدخل الجنة إلا نفسا مؤمنة، هذه مشيئة الله. أنت قلت الجنة يدخلها الله ما شاء، صحيح، وقد شاء الله أن لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة. يقول لك تم المسلمين في كل مكان في كل زمان، إن المؤمنين في قول الله عز وجل، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين وكذا، في سورة البقرة وفي سورة الأنبياء وفي سورة الحج وكذا، هذه كلها تدل على أن المؤمنين، صحيح، في زمانهم وليس في زمانك الآن، لأنك كما تأتي بهذا القرآن فأتي بالقرآن أيضا، إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. اقرأ البقرة من أول صفحة، أنت لا تدخلنا في الربع الخامس أو السادس بفهمك أنت، ثم تقرأ البقرة في أول صفحة بعد الفاتحة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما تقرأ سنة، ودي مش أحد بقى متواتر، ما تقرأ سنة النبي والذي نفس بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كما لنا، طب لما هم مسلمون لهم الجنة، كريم على كرامتك على ما دعاهم النبي وفي حديث ابن عباس في الصحيحين، أما بعد أسلم تسلم. إذا كان هذا الإسلام فما معنى خطاب النبي أما بعد أسلم تسلم؟ وما معنى الفتوحات؟ إذن هي فتوحات اعتداء. وما معنى قول الله قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ ما معنى هذا؟ وما الإشكال في نكاح القطعية ليحتاج إلى استثناء طالما أنه على الإسلام؟ ولماذا يسمى بالعقدات القرآن على إسلام؟ ولماذا مريم يزور هذا؟ فلما نطق بالشهتين قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وهو على اليهودية إذا كان على الإسلام. أمر عجيب. فأقول سبحان الله، تناول متنوع يذكرنا فعلا بحقيقة قول رسول الهدى، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. لا، والقول بالتحريم قول مين؟ المتسلفين كريمة، يعني قول المتسلفين. القول ده ما قلناش احنا كمصريين الا يوم ما النفط فتح بقى وجالنا النفط من السعودية يعني العيال اللي راحوا دول والتحوا في السعودية بقى وجايين فكر سعودي، هو هذا ده ليس في القول. حتى ما انت الجافري بيقول فقهاء القدامى، يعني مش جاي من دول النفط هذه، يعني قبل النفط. فكل واحد يتناول المسألة من سبيل شيطاني، سبيل شيطاني. عرفتم يا اخواني كيف الشبه تستحكم عند الناس، وان فعلا الناس في حاجة الى التعلم وإلى البيان، والله المستعان. يعني هو بيدخلك بقى في قضية بقى وطنية وفتنة؟ لا يا أخوان، هذا القرآن والسنة، والقرآن والسنة والحمد لله، فيما الأمر بالبر وفيما الأمر بالإحسان وفيما الأمر باعتبارات من قتل معاهدا لم يروح حياة الجنة، ما يجوز. الله سيحاسبك على هذا. لا تغدر، لا تخن، لا تنقض عهدا إلا الذين عاهدتم. ولو خفت خيانة فانبذ إليهم على سواء ولا تبدأ بالاعتداء. إنا قد عاهدنا القوم، يكون غير المسلمين معك، أدي إليهم حقوقهم، لا يجوز الاعتداء عليهم، النكاح منهم جائز بالمحصنات العفيفات، قبول هداياهم والإهداء إليهم بضابطه جائز. النبي قبل منهم وأهدى صلى الله عليه وسلم. لو قاتلنا معهم عدوا من ورائنا جائز. كل هذا، لكن المعتقد معتقد. فانظر سبحان الله تناول هذا الرجل الجفري، الحكم يضر مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى. ما الذي رفع العلة جفري؟ ما الذي رفعها وجعلها من إقرار معتقد أو مشاركة في مناسبة المحرمة جعلها برا؟ كيف؟ ما الذي تغير؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ التعايش اليوم، التعايش إيه علاقته بالمعتقد؟ التعايش القائم عن بر والإحسان. ما أحد يقول، لو قال لك قائل اليوم لا إحسان لهم قلنا كيف النص يقول إلى آخر الزمان ما لم يقاتلوك؟ هذا موجود، كيف ترفع هذا الحكم؟ يبقى إلى آخر الزمان. حتى ينزل عيسى عليه السلام فلا يقبل إلا الإسلام. نعم نعم، اقرأ كلام من القيم.
قال الشيخ الحبيب الجفري: مسألة تهنئة أهل الكتاب
هذا الضال الجفري. الشيخ ما اللي شيخ؟ الشيخ الشيطان هذا. نعم.
قال: مسألة تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم ومسألة السلام عليهم هي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وعليه قال إن دعوة الاتفاق على التحريم باطلة.
طب ماشي، دعوة الاتفاق باطلة، الدليل؟
قال: قلت نقل هذا الاتفاق العلامة ابن القيم في كتاب أحكام الذمة.
ده الجفري يقول ولا؟
أي نعم.
لا 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 ما ده كلام يعني القيم، هو بيطعم اتفاق الغيب. فين اتفاق ابن القيم بقى؟ هذا بعيد عن الجفري. نعم.
قال ابن القيم في كتاب أحكام الذمة: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحو ذلك.
طيب أنت يا جفر لما تقول الاتفاق هذا غير موجود والعلماء اختلفوا، فين هذا؟ أين هذا الكلام؟ أين هذا الاختلاف ونقض الاتفاق؟ ثم لو جئت بكلام لبعضهم، لو جئت، هذا يكون مخالفا للاتفاق والإجماع أو يكون خلافا في المسألة؟ فهذا معروف يا أخواني، مثل ما قال، كما قلت لكم، الحكم يضر مع علته، يعني وده جاء بما لم يأتي بأحد من الأول والآخرين. لا وجريء يعني الفقهاء القدام على التحريم، خلاص عجيب. طب على التحريم أنت ماذا تريد أن تقول بعد ذلك؟ هذا المناسب لعصرهم وزمانهم. وأما عصرنا تحولت العلة من كونها كانت إقرارا على معتقد باطل إلى ماذا؟ إلى بر. عجيب، ليه والمعتقد اختلف؟ يعني هم تحولوا من المعتقد الباطل هذا والمناسبة الباطلة إلى مناسبة حق، صار اليوم من البر. هل هم حولوا معتقدهم؟ ماذا؟ والنص هذا كلام موجودا من القديم. نعم. اذا معناه ان النص هذا لا يتناول ماذا؟ لا يدخل فيه ماذا؟ لا يدخل فيه ما رآه القدامى محرما. فعلامة نقلت نقل عجيبة، يعني بالضبط زي بيقول ايه، واحد يقول ايه اسمع المال هذا، اتنين تنزعوا في ماله، يقينا يقينا ده مع بينا ان هذا ماله، قال اسمع انا كقاضي اسمع المال هذا مال محمد، هذا عقده وهذا كذا وهذا بينته، وانت ليس معك بينة، خلاص هذا مالك يا محمد. حكم القاضي بان المال لمحمد، ولكن الآن يصبح المال لزكي، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، لأن هذا من الإحسان إلى زكي. زكي اليوم فقير، زكي محتاج، إذن حكم القاضي بأن المال لزكي. يا زكي كيف تحكم المال لزكي؟ يا زكي كيف تحكم المال لزكي؟ أنت الآن قلت المال هذا بالبينات وكذا لمحمد، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. ما العلة؟ وكيف دور الحكم؟ أنت الذي دورت الحكم، ما دار ولكنك أنت الذي دورت، الدوران منك ليس من الحكم، الدوران منك. يا الله يا أخواني يدورون ويلفون، الدوران من من؟ الدوران من من؟ الحكم يدور، ليس الحاكم هو الذي يدور، إنما الذي ذكرت أنت دوران الحاكم ليس دوران الحكم. أنتم منتبهين يا إخواني؟ هذا دوران الحاكم، هو دوران الحكم، هذا دوران الحاكم بالحكم هو الذي دار، يبقى الحكم يدور مع الحاكم كلها كذا، وليس الحكم يدور مع علته، إنما الحكم يدور مع الحاكم وهواه، فإذا بدا له هوى غير الحكم من التحريم إلى الاستحباب، من محرم إلى مستحب. يذكرنا أيضا بعلي جمعة لما يرى أن الصلاة في المساجد مستحب، يعني مش فقط جائزة، المساجد فيها قبور، ها؟ لا، ده صارت مستحبة كمان، صارت ماذا؟ صارت مستحبة، مستحبة. ودليل الاستحباب إيه؟ الاستحباب ده كتاب وسنة يا إخواني، واجمع الصحابة يا اخوان، الكتاب قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وكون بقى الجماعة دول بتوع المسجد دول يبقى مسلمين، يبقى ده شريعة اهو، يبقى هذا فعل مسلمين مؤمنين، لنتخذن عليهم مسجدا، هذا جاء في القرآن، والقرآن لم يبطل اقواله. انظر يا اخواني تلاعب، تلاعب عجيب، تعلموا يا اخوان، يا اخواني تعلموا، والانسان ما يسع ويسكت، يعني والله انا لسه يمكن سمع هذا قبل الدرس مقطع الجفري هذا، ما اصبر صراحة، ما اصبر، يمكن اموت وما بينت، ما اصبر. امس قلت لكم في رجل بالامس كذا، وهقول لكم كل يوم في واحد بالأمس، كل يوم أقول لكم في واحد بالأمس، أمس هذا لن يذهب، مو بأمس الذاهب، أمس الحاضر الذي سيبقى معك، ده هذا واحد، لكنهم والله ليس واحدا، إنما هي جماعات وطوائف وفرق، تحتاج يقظة يا إخوان، تحتاج قذفا بالحق على هذا الباطل ليدمغه. لبعض الناس أو كثير من الناس يقتنع بهذا الكلام، لأن الكلام شكله علمي، أدى الكتاب وأدى السنة وأدى القواعد، يقولون كده كتاب سنة قواعد، يعني صرنا الآن نتكلم في غير المسلمين هم مسلمون بكل جرأة، يقول كريم الله يقول في القرآن وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ده في القرآن لا يمكن تعطيلها، مع ان الذين امنوا والذين هادوا ونصروا كذا من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلو ما جرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اذا دل هذا على ماذا؟ ليسوا كفار، يحكموا بالانجيل، يحكموا بالتوراه، يحكموا بكذا، ولهم اجرهم عند ربهم، كيف تجعلهم غير مسلمين؟ وليحكم انجيل بما انزل الله فيه في زمانهم. ايه الاشكاليه ديت؟ الخطاب لاهل الكتاب من اولها يا اهل الكتاب احكموا، يا اهل الكتاب احكموا، اكبر الايات. قل يا شيخ جمعه بعد ان يحكم اهل الانجيل والتوراه، ها بعد ذلك وانزلنا ايه؟ وانزلنا اليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من كتابي ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بالانجيل بما انزل الله. بين مين؟ بين كل هذه الطوائف. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إلى أن قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وأن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طب هم مسلمون، إيه المانع بأن تتخذهم أولياء؟ بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أنت آتي بسورة المائدة، ده هي سورة المائدة، سورة التميز عن غير المسلمين. الله المستعان، الله المستعان. ومن أخطر ما عليه هؤلاء أنهم يظهرونك في صورة من؟ في صورة الإرهاب، في صورة المجرم، في صورة الذي لا يفهم القرآن، في صورة من يحدث الفتن بين الناس. تكون أنت أبعد الناس عن هذا، تكون أنت الذي تقول ما يجوز، لا هدم ولا اعتداء ولا ولا، تكون في هذه الصورة لأنهم صادموا صريح القرآن والسنة. نعم.
وهذه فائدة تنفعك عند المناظرة
لأهل. فإذا قال قائل أين الإجماع فنقول،
فإذا قال قائل أين الإجماع فنقول إن عدم نقل ما يخالف الظاهر عنهم دليل على أنهم أجروه على ظاهره. وهذه فائدة تنفعك عند المناظرة لأهل التحريف، لأن أهل التحريف قد يطالبونك ويقولون ائت لنا بخبر واحد يدل على أن الصحابة قالوا إن الله يجيء بنفسه أو إن الله ينزل بنفسه أو إن الله استوى على العرش بنفسه، أين الدليل؟ فلو أنك رجعت إلى المسانيد والكتب المؤلفة في هذه الأمور بالإسناد قد لا تجد. لكن نقول إن عدم نقل ما يخالف ظاهر القرآن عنهم يدل على أنهم قالوا بظاهر القرآن.
هل الدليل على أن التوحيد ثلاثة أقسام؟ الدليل على أن النجاة في اتباع أهل السنة والجماعة؟ الدليل يقول على أن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. دليل يدل على السلفية، دليل يدل على تقسيم التوحيد، دليل يدل على أن الله على عرشه بذاته، دليل يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، دليل يدل على يريدون الألفاظ ليس فهم ما جاء في القرآن، يريدون لفظا يقول توحيد. ثلاثة أقسام نريد هذا التقسيم، هذا القرآن والسنة وكلام الصحابة. ألستم تقولون يا سلفيون قال الله قال الرسول قال الصحابة؟ هات أن التوحيد ثلاثة أقسام، في قال الله قال الرسول قال الصحابة. تقول له قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا بيان لإفراد الله بالأسماء والصفات. يقول لك ها لا لا لا، ما أريد اللف والدوران، ما أريد، أنا أريد نص يقول التوحيد ثلاثة أقسام. عجيب، هات نص يقول بأن الحشيش حرام، هات نص يقول اجتنبوا الهيروين والكوكايين، وهات نص يقول هذا. هات نص. نعم.
لكن نقول إن عدم نقل ما يخالف ظاهر القرآن عنهم يدل على أنهم قالوا بظاهر القرآن، لأن القرآن عربي وهم يتلونه صباحا ومساء ويعتقدونه بمقتضى دلالة ذلك اللسان العربي. فلو نقل الإنسان إجماع الصحابة في ذلك لكان نقله للإجماع صحيحا. فالحاصل أن كلا المعنيين متلازمان، يعني إنه إذا عطل الله عما يجب له فقد عطل النصوص عما دلت عليه. فأهل التعطيل يعطلون النصوص عن مدلولها ويخلون الله عز وجل عما يتصف به مما تقتضيه هذه النصوص، وأهل السنة يتبرؤون من ذلك
ويثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، هذا تنزيه سبحانه، وهو السميع البصير، هذا إثبات. نعم.
وإنما قال المؤلف رحمه الله بالتنزيه من غير تعطيل، لأن المعطلة الذين أنكروا صفات الله أو أنكروا بعضها أو أنكروا الأسماء والصفات أيضا يقولون إنهم ينزهون الله ويدعون أنهم منزهون لله، فيقولون إن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه، والله منزه عن المشابهة، فإذا يجب أن ننكر هذه الصفات. والغالون قالوا يجب أن ننكر حتى الأسماء، لأن إثبات الأسماء على زعمهم.
هؤلاء المعطلة الغلاة وهم الجهمية، أما الذين أنكروا الصفات وأثبتوا أسماء هؤلاء المعتزلة، وكلهم معطلة لكن التعطيل يتفاوت. نعم.
لأن إثبات الأسماء على زعمهم ينافي تنزيه الله سبحانه وتعالى، حيث إنه يقتضي التشبيه عندهم. أما أهل السنة فينزهون الله عن النقص ولا يعطلون النصوص الواردة في إثبات ذلك. قال ولا تشبيه، يعني أنهم لا يشبهون الله بخلقه، ومراد المؤلف رحمه الله بالتشبيه التمثيل، ولهذا لو عبر به لكان أولى، فلو عبر بدلا عن قوله ولا تشبيه بقوله ولا تمثيل لكان أولى من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الذي جاء به القرآن والسنة نفي التمثيل
لا نفي
التشبيه، فليس في القرآن ولا في السنة نفي التشبيه، وإنما الوارد نفي التمثيل، كما قال الله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ومعلوم أن المحافظة على لفظ النص لا سيما في هذه الأمور الدقيقة أولى من الإتيان بلفظ آخر، ولو ادعى من أتى به أنه مرادف لللفظ الذي جاء به النص. الوجه الثاني أن نفي التشبيه فيه إجمال، لأنه إن أراد نفي التشبيه من كل وجه فهذا غلط، وإن أراد نفي التشبيه في كل الصفات فهذا هو نفي التمثيل. ومعنى ذلك أنه إن أراد نفي التشبيه من كل وجه، أي أنه لا يشابه الخلق في أي شيء وفي أي وجه من الوجوه، فهذا خطأ. وإن أراد نفي التشبيه يعني نفي أنه مشابه للخلق من كل وجه وفي كل معنى فهذا يكفي عنه التمثيل، لأن هذا هو نفي التمثيل وهو كاف عنه. أما الأول وهو إن أراد نفي المشابهة من كل وجه، يعني أنه لا يشبههم بأي وجه من الوجوه، فهذا باطل، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في بعض المعاني. فمثلا الحياة يتصف بها الخالق ويتصف بها المخلوق، فبينهما تشابه من حيث أصل الصفة وهي الحياة، ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق ما عرفنا معاني صفات الله، فلا بد أن يكون هناك اشتراك وتشابه من بعض الوجوه. وكذلك لله
هذا في أصل المعنى لا في كماله. نعم.
وكذلك لله علم وللمخلوق علم، وبين علم الله وعلم المخلوق تشابه من حيث أصل المعنى، فالمخلوق يدرك ما يعلمه والخالق عز وجل كذلك، فهناك اشتراك في أصل المعنى.
نعم. إذا فالعلم إدراك، لكن فرق بين علم الله وعلم المخلوق، بين حياة الله وحياة المخلوق. حياة الله غير مسبوقة بعدم ولا الحق فناء، وعلم الله عز وجل لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. أما وجود وحياة المخلوق مسبوقة بعدم والحقها فناء، إلا من أبقى الله عز وجل وجودهم، وهذا يكون بإبقاء الله لهم لا بذواتهم. كذلك علم الإنسان مسبوق بماذا؟ مسبوق بالجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ويلحقه النسيان والذهول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيح: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. نعم.
كذلك للمخلوق بصر وللخالق بصر، فالبصر للخالق والمخلوق مشتركان في أصل الرؤية، فبينهما تشابه من هذا الوجه، لكنهما لا يتماثلان، لأن المماثلة هي التساوي من كل وجه، والمشابهة الاشتراك ولو في بعض الوجوه.
نعم.
الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار عند كثير من الناس يعني نفي الصفات مطلقة، وذلك عند من يقول إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلنا من غير تشبيه صار معنى هذا الكلام عندهم أي من غير إثبات صفة، فيوهم هذا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب أهل التعطيل، لأنهم يرون أن معنى نفي التشبيه هو نفي الصفات، حيث يزعمون أن كل ما من أثبت لله صفة فهو مشبه، فيصير قولنا من غير تشبيه مساويا لقولنا من غير إثبات صفة. وهذه المسألة تحتاج إلى الانتباه لأهميتها، فإن أكثر ما يقرأ في الكتب في هذا الباب من غير تشبيه، وهذا التعبير كما علم فيه نقص، والأولى أن يعبر عنه من غير تمثيل للوجوه الثلاثة التي ذكرناها. الأول أن نفي التمثيل هو الذي ورد به النص بخلاف لفظ نفي التشبيه، فإنه لا في القرآن ولا في السنة. قال تعالى: ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. الثاني من غير تشبيه فيه إجمال، فإن أراد من غير مشاركة في أي نوع من المشاركة فهذا خطأ، وإن أراد من غير مشابهة يعني من غير مساواة في كل شيء فهذا صحيح، لكن يغني عنه لفظ نفي التمثيل وهو أوضح منه. الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات مطلقا عند من يرى أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فالحاصل أن المؤلف رحمه الله
ولا يعني هذا يعني أنه إذا نفي التشبيه أنه حرام وأنه ما يجوز، فقد استعمله السلف الصالح، لكن الشيخ رحمة الله عليه يقصد هذا من باب الإيضاح ومن باب البيان، خصوصا لما وقع التباس، فلما صار هناك من يدعي أن إثبات الصفات تشبيه، فأنت حينما تقول من غير تشبيه فقد يفهم أنك تقول من غير إثبات الصفات، ونحن نقول بأن ما يلاحظه الشيخ هنا هذا جيد جدا، واتبع القاعدة التي نذكرها دائما أنه إذا أحدث أهل البدع إحداثة فإنه يلزمنا ماذا؟ أن نتحصن وأن نسد الباب عليهم حتى لا يلبسوا على الناس ويشاركون في بعض الألفاظ التي قد يظن أنهم يوافقون في المعتقد، فلم يعد أهل السنة يكتفون به بعد ماذا؟ بعدما حصل نفي لعلو الذات مع إثبات علو الصفات، لم يعد أهل السنة يكتفون بماذا؟ بإثبات العلو لله هكذا، بعدما قال أهل بدع بأننا نثبت العلو لله، حتى أضافوا إلى ذلك التفريق بين علو أو التنصيص على علو الذات مع علو الصفات، فيقولون عال على عرش بذاته وصفات، ما كان يقولون قبل هذا. كذلك التنصيص على حقيقة، نثبت هذه الصفة على حقيقتها، كلمة الحقيقة لرفع التحريف فيها، كلام الشيخ من هذا الباب. نعم كان نفي التشبيه جاريا عند الأوائل ولا إشكال، والمراد عندهم به نفي التمثيل، ولكن لما وجد من قد يلبس فنقول نستعمل التمثيل، ولهذا شيخ الإسلام في عقيدته ماذا قال؟ قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فنأخذ هنا قاعدة عامة كما قلنا دائما، القاعدة العامة هي ماذا؟ هي أنه لا بد أن نكون حذرين في باب المصطلحات، وأن نسد الباب أمام كل من إيه؟ كل من يتلاعب بمنهج السلف، كل من يتلاعب بمنهج السلف فتسد الباب أمامه، كما قلنا في وقت كان لابد أن تنص على أن منهجك هو منهج أهل السنة والجماعة، لما وجد من يقول أنا أهل السنة والجماعة وليس كذلك كالأشاعرة والمتردية وكذا، وجب تخصيص أكثر لابد تنص على تخصيص أكثر من هذا، وهو بفهم سلف الأمة. طب وجد ما يقول بفهم سلف الأمة، يبقى تخصص أكثر في كتب السلف ودوين السلف وأئمتهم. ولو وجد من يقرأ كتب السلف تقول بفهم من، حتى الكتب نفسها في شرحها تحتاج إلى الفهم، لأنهم قد يقرؤونها لكن يسقطونها على غير ماذا، على غير محله. فهذا أمر ينبغي التنبه إليه واليقظة. شوف بالأمس كنت أتكلم مع السلفيين، من يزعم السلفية، على مسألة الخروج وعدم الخروج، وبعد ذلك جاءتنا مسألة العزل. ده باب تاني خالص فتح، لا نرى الخروج ونرى العزل. عجيب. إذن احتجت بيان جديد، احتجت إلى بيان جديد. وبعدين ها تركنا العزل وجينا الايه الكلام في حكام الدول الاخرى. يعني هو بيقرر معك ان ما يجوز الكلام في الحاكم ولا ذكر، وان ذكر مسالب الحكام لمن منهج الخوارج. يخطب بهذا سنوات، هذا رسلان يخطب بهذا سنوات، لا يجوز ذكر مسالب الحكام على المنابر. وبعدين فجأة يخرجون لك بذكر حكام الدول الاخرى المسلمة المحكوم لهم بالاسلام. طيب في فرق بين حاكمك وحاكم اخر من جهة أصل الحكم؟ نعم، في حقوق خاصة تختص بها حاكمك. أخرجوا لنا مسألة وفتنة جديدة، الكلام في حكام الدول الآخرين. كل يوم تولد لنا مسألة، والسبب عدم العلم والفقه الصحيح لمنهج السلف، لأن هؤلاء ما يتربون على المنهج بحقيقة. يا أخوان هؤلاء قوم يذاكرون زي الطالب يذاكر، فذاكر نقطة أجاب عنه، في نقاط أخرى ما كان لابد يجيب عنه، يقولك أخذ يعطيني درجة ما يعطينيش، لكن ما يتقنون المنهج ولا يؤصلون ولا ينظرون كلام العلماء قبل ماذا؟ قبل الكلام وقبل التقرير. فالأول كانت مسألة خروج، بعدين انتقلنا لمسألة عزل، بعدين انتقلنا إلى مسألة كلام في حكام دول آخرين. والله أعلم غدا سيكون ماذا، الله أعلم غدا سيكون ماذا. فتخصيص بعد تخصيص بعد تخصيص، كلما أحدثوا واجههم أهل السنة لا بإحداث في الدين بل بتبيين وإيضاح مفاهيم، فيعبرون عنها بمصطلحات وألفاظ قد تكون غير مسبوقة لكنها شرح للمسبوق، إيضاح المسبوق، يكون للفظ هذه معاني عديدة، تعبيرات هي من التنوع لها، من التنوع لها، فينصون على بعض هذه الأنواع. الرحمن على العرش، الرحمن على العرش بذاته، هي نفسها الرحمن على العرش دون أن تذكر بذاته، هي نفسها حقيقة، ما أضفنا شيئا، هو أصلا حقيقة ما أضفنا شيئا، يبقى بذاته حقيقة ما أضف، على ما يليق به ما أضفنا شيء، كل هذا موجود في ماذا؟ الرحمن على العرش استوى. لكن صار أهل السنة يضيفون شرحا إيضاحا، ولهذا ليست ألفاظ أهل السنة يحدثونها ليست هي ماذا؟ محدثة في الدين بمعنى أنها ضلالة، لا، إنما هو إيضاح للموجود. مثل ما تفسر الصراط بالقرآن، تفسر الصراط بالنبي والصحابة، تفسر الصراط بأبي بكر وعمر، حسب. نعم.
ف
الحاصل أن المؤلف رحمه الله تابع في قوله ولا تشبيه عبارة كثير ممن كتبوا أو تكلموا في هذا الباب، والصواب أن نقول من غير تمثيل. ولهذا عبر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية بذلك فقال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وعند المناظرة على العقيدة عندما جلس له مناظره عند الوالي فقال له لماذا لم تقل ولا تشبيه؟ قال لأن التمثيل هو الذي ورد به القرآن، فعبرت باللفظ الذي جاء به القرآن، ولم يذكر الوجهين الأخيرين، لكن ذكر أحدهما في العقيدة التدمرية، وهو أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فكل ما جاء من الآيات أو صح.
وأهل التعطيل عندنا زيادة، وأهل التعطيل كلهم يقولون إن من أثبت لله صفة فقد شبه، فإذا جاءت العبارة من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات للصفات، وهذا معنى باطل لا يقول به السلف، فكان الأولى أن نعبر بما عبر الله به عن نفسه فنقول من غير تمثيل. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلما. قوله فكل ما جاء من الآيات
هذا يدل على أن التقريرات مهمة يا إخوان، تدل على أن أصل معتقد السفاريني هو السنة، لأنه يقرر قواعد السنة في النظر النصوص، ليس قواعد أشعرة ولو أنتروديا ولو وافقه. نعم. ولهذا الناس مضطرون إلى كلمة وافق، هذه وافقهم في كذا لكن ليس على معتقدهم. كلمة وافق على كذا يعني معناه تبرئة في المعتقد وأصل المعتقد، لكنه وافق في اللفظ، وهذا أصلا ما سمعنا أحدا ينكره قبل ما قال هشام في عبارة الشيخ الألباني لما قال بأن هذه العبارة توافق المرجع المتأخرين في كذا، وصرنا ننكر ما تكلم به السلف وما تكلم به العلماء حتى نخيط لهشام ثوبا يناسبه. ولهذه مسألة معروفة، يعني معروفة. نعم.
قوله فكل ما جاء من الآيات، فكل ما ليست كلما التي هي أداة تكرار، بل كل هنا مضافة إلى ما الموصولة، يعني كل الذي جاء من الآيات. وهنا قال المؤلف فكل ما جاء من الآيات، ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار، وذلك لأن القرآن كله صحيح فهو محفوظ، أما السنة ففيها الموضوع وفيها الضعيف، ولهذا قيد فقال أو صح في الأخبار. هذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله، أن كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فإننا نمره كما قد جاء، وهذا هو المروي عن السلف أنهم يقولون في آيات الصفات وأحاديثها أمرها كما جاءت بلا كيف، فالواجب علينا أن نمرها كما جاءت، وهذا الإمرار ليس إمرارا لفظيا فقط، بل هو إمرار لفظي معنوي. أما إمرارها لفظا فقط فإنه مذهب باطل، ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوضة.
مذهب أهل التفويض أو المفوضة.
ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوضة، وهو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنهم بهذا المذهب ارتكبوا خطأ عظيما، حيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات الصفات وأحاديثها، وهذا خطر عظيم. إذا كنا متعبدين بألفاظ الأحكام الشرعية كالصلاة والوضوء والتيمم والزكاة والحج، فكيف لا نتعبد بآيات الصفات حتى نفهم معناها؟ فالمهم أننا نمره كما جاء، ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى، فالواجب إثبات هذا اللفظ ومعناه المراد به.
انتبهتم؟ يبقى إذن أمرها كما جاءت، لا تعتقدوا أن الإمرار هنا إمرار ألفاظ فقط، أمرها كما جاءت بألفاظها وأنها لا معاني لها، لا، وإنما هي جاءت ألفاظا لها معاني، فكل لفظ يحوي معنى، فما معنى ذلك؟ ولهذا أمر الله المؤمنين بتدبر القرآن، فلو كانت هذه الألفاظ لا معنى لها فكيف يصح لنا نتدبر ما لا معنى له؟ هذا مستحيل إذن، يبقى امر بمستحيل. فالالفاظ تاتي لمعاني، ولهذا قال سبحانه تحكم الناس بما اراك الله، وقال سبحانه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته، وقال سبحانه هدى للمتقين. فكيف يكون هدى ولا نعرف المعنى؟ اذا ما نوع الهدايه؟ الهدايه دلاله بيان نستقيم عليه وبه، فهي قد جاءت أمرها كما جاءت، وهي قد جاءت على ألفاظها ومعانيها، ولهذا فسرها السلف أيضا في مواضع أمرها كما جاءت بلا كيف، فكان الاستثناء للكيف هذا الذي يفوض، فإذا استثنينا الكيف بقي ماذا؟ اللفظ والمعنى بلا كيف. ولهذا اليوم أيضا لما تأتي أنت تتكلم ما تقول؟ نمرها كما جاءت وتقتصر. ليه؟ لأن قوما هم المفوضة يمرونها كما جاءت، لكن على الألفاظ فقط، اقرأ ألفاظ، هي جاءت ألفاظ فقط نون معان، فاحتجنا إلى أن نزيد ماذا؟ أمرها كما جاءت بلا كيف. وممكن تزيد على هذا إيه؟ ها؟ تقول أمرها كما جاءت بألفاظها ومعانيها مع تفويض كيفيتها، فالمفوض هو الكيف. فالإيضاح بحسب الزمان يا أخوان، الإيضاح بحسب الزمان، ولهذا لا يأتيك متنطع يقول هذا الذي تقوله ما قاله الشيخ فلاني، ما قاله السلف الأوائل. المقتضي يفرض أمرا، ولذا نجد مثلا في مصنفات الشيخ محمد بن دواب ركز على أبعاد وصنف مصنفات لم يسبق على منوالها هذه. ليه؟ لأن حاجة الأمة في زمانه احتاجت إلى هذا الإيضاح في متعلق بتوحيد الألوهية، ولهذا كتب وصنف في هذا التوحيد ما كتب وصنف. نعم.
فإذا قال قائل هل المعنى المراد هو الظاهر أو الاحتمال المرجوح؟ فالجواب أنه هو الظاهر، لأن صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل إذا لم يكن معلوما لنا كان ادعاؤه من اتباع الهوى والتحكم على الله عز وجل. وعلى هذا فنمر آيات الصفات الفعلية وآيات الصفات الخبرية وآيات الصفات الذاتية.
آيات الصفات الفعلية في ما يتعلق بمشيئته سبحانه، الصفات المتعلقة بالمشيئة، يرحم من يشاء. آيات الصفات الخبرية كإثبات الوجه واليدين وكذا. آيات الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحكمة، كل هذه النصوص ورد بالصفات الفعلية ينزل ربنا. والصفات الخبرية كالوجه واليدين والأصابع والقدم والقدمين، وآيات الصفات الذاتية المعنوية كالعلم والقدرة، نمرها على ما هي عليه. نعم.
فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والقوة وما أشبه ذلك من الصفات الذاتية نمرها كما جاءت، ونقول إن لله حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا وقوة وعزة إلى آخره، ولا يجوز أن نصرفها عن ظاهرها لأن صرفها عن ظاهرها خروج بها عما يراد بها.
فإذا ما عندك دليل على ذلك فكيف تخرج؟ وإلا فلو قلت هذه الظاهر باطلة كما أسلفنا لكان القرآن قد أتاه الباطل من بين يديه ومن خلفه، والله عز وجل يقول لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم.
كذلك الصفات الفعلية نمرها كما جاءت، مثل المجيء والإتيان والغضب والسخط والرضا والفرح والعجب وغير ذلك من الصفات الفعلية، فنقول المراد به المراد بالرضا المعنى الحقيقي، وبالسخط المعنى الحقيقي، وبالفرح المعنى الحقيقي، وبالكراهة المعنى الحقيقي، وهكذا، لأنها ألفاظ جاءت لمعناها، فإذا صرفناها عن معناها الظاهر صار ذلك من باب اتباع الهوى للهدى. والصفات الخبرية هي التي تدل على
لكن طبعا هذا عند هؤلاء المعطلة والمحرفة هذا باطل أن تثبت هذه الصفات على حقيقته. فرح حقيقي، عجب حقيقي، رضا حقيقي، سخط حقيقي، هذا من صفات المخلوق. فإذا وصفت الله بها فقد مثلته بخلقه، هذا لا يمكن. كيف الله يعجب، الله يفرح، الله يرضى كما نرضى نحن؟ نقول من الذي قال يرضى كما ترضى أنت؟ تقول هذا باللازم، نقول هذا اللازم في عقلك أنت، إنما يرضى لك رضا المخلوقين. وإذا عطلت الله عن صفة الرضا، إذن ما الذي يرجوه المؤمن؟ يعني الله ما يرضى حقيقة رضي الله عنه ورضى عنه التي تحرك القلوب إلى فعل الطاعات، ولك يعني يثيب، يعني ما في رضا حقيقي، ما في محبة حقيقية، ما في كره حقيقي، ما في بغض حقيقي، ما في غضب حقيقي، ما في سخط حقيقي. فهؤلاء عطلوا الله عز وجل عما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه اللوازم العقلية، أن إثبات هذه الصفات يقتضي ممثلة البشر، ولو أنهم آمنوا ليس كمثله شيء لاستراحوا. نعم.
والصفات الخبرية، الخبرية هي التي تدل على مسمى هو أبعاض لنا وأجزاء، مثل الوجه واليد والقدم والأصابع والعين، فكل هذه ألفاظ تدل على مسميات هي بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء. أما بالنسبة لله فلا نقول إنها أبعاض وأجزاء، لأن البعض والجزء ما يمكن انفصال بعضه عن بعض، وهذا بالنسبة لله عز وجل مستحيل. ولهذا لم نرى أحدا يقول إن يد الله بعض منه أو جزء منه، أو إن وجهه جزء منه أو بعض منه، فلا يقال هذا في حق الله عز وجل، لأن البعض والجزء ما صح انفصاله عن الأصل، وهذا بالنسبة لله أمر مستحيل. إذا نسميها يدا ووجها وعينا وأصبعا وقدما وما أشبه ذلك، لكننا لا نسميها بعضا أو جزءا. وعكس طريق السلف في هذا الباب الذين أجروها على خلاف ظاهرها، أو أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين، أو لم يجروها على ظاهرها ولا على غير ظاهرها فسكتوا.
هم كلها طوائف. نعم.
فمثلا الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء الممثلة
أجروها على الظاهر لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، فيداه كأيدينا. نعم.
وحقيقة الأمر أنهم لم يجروها على ظاهرها.
صحيح. انتبهوا بقى، انتبهوا من هذه المسألة الدقيقة. الممثلة يقولون نجريها على ظاهره، ثم جعلوا الظاهر ماذا؟ الموافق للمخلوق. إذن هل هؤلاء حقيقة أجروا على ظاهرها؟ يقول الشيخ وحقيقة الأمر أنهم لم يجروا على ظاهرها، وإن ادعوا أن هذا هو الظاهر فهم كاذبون. ليه؟ لأن الظاهر لها ليس يماثل المخلوقين. يبقى إذن هؤلاء عطلوها وادعوا ظاهرا لها، فالظاهر الذي أثبتوه ليس هو الظاهر الحقيقي، ليس هو الظاهر الحقيقي. فلما يقول نحن نجريها على ظاهرها فنقول على ظاهركم وليس على ظاهرها. ظاهر النصوص حق، أنما ظاهركم أنتم المدعى هو الباطل. ولنضرب لذلك مثلا. نعم.
ولنضرب لذلك مثلا باليد، فإذا قالوا إن ظاهر اليد أن تكون مثل أيدي المخلوقين قلنا كذبتم، ليس هذا ظاهرها.
ظاهرها
ليس هذا ظاهرها، لأن هذه اليد أضيفت إلى الله، فلا يمكن أن يكون المضاف إلى الله كالمضاف للمخلوق، بل المضاف إلى الله يكون لائقا بالله عز وجل، ووصف كل موصوف يناسبه.
نعم نعم. الله قال لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، إذن أضاف اليد لنفسه، فكيف تجعلون الظاهر ها أن يديه كأيدينا؟ هل تقولون بأن ذات كذوتنا؟ هذه القاعدة الذهبية. قالوا لا. قلنا طيب لماذا ما أجريتم الذات على الظاهر؟ بذك ذوات مخدمة. قالوا لا ذات لا تماثل أدوات. نقول وهذه الصفات مضافة إلى ذات، وإذا كانت الذات التي أضيفت إليها تلك الصفات لا تماثلها ذوات فتكون الصفات التي أضيفت إلى هذه الذات لا تماثلها صفات. عجيب عقل الإنسان هذا، عجيب. إما أن يأخذك إلى قمة الهداية وإما أن يأخذك إلى قمة الغواية. أنت والجفري، أنت وكريمة، أنت وعلي جمعة، أنت وبرهامي، أنت ورسلان، أنت وبلادن، أنت والبغدادي. شوف عقول، كل هذه عقول. واحد يقول لك لا لا لا، حاسب عم الشيخ أنت طايح في الناس كده ليه؟ طب وما يدرينا كمان أنك أنت على الباطل فيما تقرر، ولا يعني نزل وحي يقول اللي أنت بتقوله ده حق. أقول نزل وحي أن الذي أقوله، أحسنت مش هشام، أن الذي أقوله هو الحق، وعلى هذا صار السلف. الدليل إيه يا شيخ؟ الدليل ايه يا اخي فيما تقوله انت؟ ان الكلام اللي تقوله هذا هو الحق، ومن عدك لا رسلان ولا برهامي ولا حسن ولا فلان ان كل هذا باطل؟ لانني لا اقوله من نفسي، انما هذا كلام العلماء الذي نقرأه، هذا هو كلام العلماء، كلام العلماء، وهما يتكلمون بكلام علماء. نقول هاتوا يلا فين الكلام العلماء؟ أين هذا كلام العلماء؟ هاتوا كلام العلماء، هاتوا كلام العلماء في كل مسألة من هذه المسألة، هاتوا كلام العلماء، كلام السلف المقرر عندهم، هاتوا يلا هاتوا. هل تكلم هذا بكلام السلف؟ إذا من انتقدهم يكونوا على الباطل حتما، يكونوا على الباطل حتما. وهذه نقطة مهمة يا إخواني جدا، هذه نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. من ينسب كلام إلى السلف؟ هو الذي يكون مصيبا ويكون على الحق. لما تتكلم من نفسك بهواك، تتلاعب بدين الله عز وجل، إذن أنت على باطل، إذن أنت على باطل. قوم قالوا الخروج على السلطان هذه مسألة خلافية، فين كلام السلف؟ ها أنتم تقولون الحمد لله، ما نحن نقول هذا ليس، هذا إجماع. الإجماع فين؟ هذه كل كتب السلف نقلناه. طب أنتم ما الخلاف فين؟ ما أتوا بكتاب سلفي. طيب نيجي للقوم الآخرين أهل الحل والعقد يعزلون إذا رأوا مصلح، طيب فين يا جماعة كلام السلف؟ لم يأتوا بكلام سلفي واحد. طيب انت فين يا شام كلام السلف؟ الإجماعات يا جماعة. طيب الحكم بغير ما أنزل يا برهامي، أنت تقول هذا كفر. إذا حكم بغير ما أنزل الله إلا قضية أو قضيتين، نقول يا برهامي فين كلام السلف؟ ما عنده. طب انت يا هشام فين كلام السلف؟ اجماع الأمة على هذا في كل كتب السنة والتمثيل بهذه الآية على المعاصي التي وراء وصواب الكفر، وعلى رأسهم صحابة رسول الله ابن عباس وتلامذة ابن عباس. يبقى إذن من نسب كلامه إلى السلف، من كان معه المستند، هذا المصيب. من لم يكن معه المستند وتكلم بفهمه هو وخالف فهم السلف، هذا المخطئ. يبقى لا ينبغي أن يعارض الحق بأن يقال أنتم ما تركتم أحد، أنتم وماذا لو ما تركنا أحد؟ هذا محل مدح ليس محل ذم. تقصد ما تركنا مخطئا، ما تركنا من ينسب إلى منهج السلف ما ليس فيه، هذا يحمد عليه الإنسان ولا يذم؟ أهل الباطل ألف، ذنب كنهم ألف ليسوا عشرة فقط، ماذا لو كانوا مليون؟ أنت ترد، أنت من يقال هذا الكلام ترد على ملايين، ترد على الصوفية كلهم، ترد على المعتزلة كلهم، ترد على الخوارج كلهم، ترد على القدرية، ترد على الجبرية، كم هم في الأمة؟ ملايين. إذن يقال لك نفس الكلام، فمهم يا اخواني، مهم التقيد بمعاني السلف. فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا نجري هذه الصفات على ظاهرها. اي ظاهرها؟ ظاهرها ولا ظاهركم؟ ظاهر النصوص ولا ظاهر فهمكم؟ انتبهوا. فظاهر النصوص ليس كمثله شيء، هذا نصوص، انتم جعلتم له مثل، جعلتم له مثلا، والله يقول ليس كمثله شيء، اليس هذا نصا؟ اليس هذا بالنص؟ يبقى الظاهر الذي اجريتم عليه هذه النصوص هو ظاهركم انتم. هذه مساله. المساله الثانيه، انضبطوا بقاعدتكم. انتم تقولون الظواهر نؤمن بها وهي ظواهر كظواهر المخلوق. طيب الظواهر اثبتت ذاتا؟ اذا كذوات نقول لا، الذات لا. طب لماذا فصلتم الذات عن الصفات؟ قالوا الذات لا تمثلها ذوات. طيب الصفات دي مضافه الى ذات، فاذا كانت الذات هذه لا تمثلها ذوات، اذا صفاتها لا تماثلها، لان الذات بصفات. ولهذا خذوا فائده ذكر العلماء دي من ادق الفوائد، فائده كده عربا كده، كلمه ذات دلت على الصفات. ما يمكن ان تكون كلمه ذات في اللغه بدها صفات. خلي بالكم، كلمة ذات ليش بتذات؟ كلمة ذات دي فائدة دقيقة، اكتبوها بقى. كلمة الذات دي، ذات اللفظ ذاته يدل على الصفات. من أي وجه؟ لأن ذات مؤنث ذو، وذو يعني صاحب، فإذا جاء ذو يعني صاحب كذا، لابد أن ينضاف إلى ذلك صفات. وذات مؤنث ذو، فكلمة ذات، ذات الله، الذات بمعنى صاحبة، يبقى ذاته صاحبة صفات، لابد يكون ذو كذا، ذو كذا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي، ذي ايه؟ ذي الجلال والإكرام. يبقى ذي تقتضي الصفات، ذات تقتضي الصفات. إذن لا يمكن ذات تعرى عن الصفات، لأن اللفظ نفسها لفظ الذات دل على الصفات. مش حاجة اسمها ذات كده، ذات إيه؟ ها؟ ذات إيه؟ ذات صفات، لابد ذات تقتضي الصفات. إنما تقول نثبت الذات، كلمة ذات، ما تقول نثبت ذات بلا صفات، ذات لا تكون إلا متضمنة صفات، لأن ذات بمعنى إيه؟ صاحبة. يبقى ذو يعني ذو صفات، ذات ذات صفات. يبقى وضع اللفظ ذات يقتضي ماذا؟ الصفات. هات كده يا أحمد جزء الفرق بين السنة والبدعي، أو لو تجيبه على الجهاز، في الكلام عن لفظة الذات. نعم. يبقى إذن الظاهر هنا ماذا؟ يبقى الظاهر الذي أثبته الممثلة ليس ظاهر القرآن، ليس ظاهر النصوص، إنما الظاهر الذي ادعوه. أرأيت يد الإنسان فإنك لا يمكن أن تفهم من هذه اليد.
أرأيت يد الإنسان، هل تفهم من هذه اليد المضافة إلى الإنسان أنها مثل اليد المضافة إلى الذرة؟ أبدا، ولا يمكن أن يفهم هذا
مرد عن الذرة نملة. نعم.
ولا يمكن أن يفهم هذا هذا إلا من فيه هوس. فكذلك اليد المضافة إلى الله لا يمكن أن يكون مدلولها كاليد المضافة إلى الإنسان.
إذا كان المخلوق يتفاوت، يد مضافة إلى أسد غير يد مضافة إلى فيل، غير يد مضافة إلى هر، غير يد مضافة إلى حمار، ولن نجعلها يدا واحدة، وإنما اختلفت بحسب المضاف إليه، فكيف تجعل اليد المضافة إلى الله كأيد المخلوقين؟ سبحان الله، كلام واضح. نعم.
لأنها يد أضيفت إلى موصوف بها، وصفة كل موصوف تليق به وتناسبه بحسبه. فقولكم إن ظاهر النصوص هو التمثيل، وأننا أسعد باتباع ظواهر النصوص ممن نفى التمثيل، فنقول إن قولكم هذا ليس بصواب. والذين نفوا هذا الظاهر وقالوا إن المراد باليد القوة أو النعمة، وقالوا نحن أسعد بتنزيه الله منكم، نقول لهم كذبتم، لستم أسعد بتنزيه الله منا، بل أنتم وصفتم الله تعالى وكلامه بالنقائص، حيث زعمتم أن الكتاب لا يراد به ظاهره بل يراد به معنى يخالف الظاهر، تتصرفون فيه أنتم بعقولكم كما تشاءون. ولذلك نجدكم متفرقين في المعنى المراد بهذا اللفظ، منكم من يقول المراد كذا، ومنكم من يقول المراد كذا.
إذا ليس هناك مراد متفق عليه مستند إلى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. اليد القدرة، من الذي سبقكم؟ كتاب، سنة، قول صحابي؟ لم يسبقكم أحد. لغة، لا تأتي اللغة باليد المضافة أو اليد المثنى وتكون بهذا المعنى. بل يده، هاتوا اللغة العربية، هاتوا لغة العرب، تقول بأن اليد المثنى لا يقصد بها حقيقته. هاتوا اليد المضافة إلى صاحبها، يد محمد عظيمة ويراد بها القدرة، يد محمد أو يراد بها النعمة، لا يمكن. لكن لمحمد يد عليك، نعم، يبقى يد مش يد محمد. ولهذا فرق بين يد محمد عليك ولمحمد يد عليك. يد محمد عليك هذه اليد الحقيقية، لمحمد يد عليك هذا الذي تقول بالنعم. فإذا أضيفت اليد إلى معين تكون صفة له. سوف أضرب بيد من حديد، ماشي، قوة. لكن يد محمد من حديد، كنت كذاب. يد محمد من حديد، محمد من حديد، لا أقصد القوة. نقول فين في لغة العربة دي؟ فضلا بقى أن ننتقل إلى إيه؟ يداه، ضربه بيديه، ما يمكن إلا أن تكون حقيقي. ولهذا يقول شيخ الإسلام أنتم أولتم لما خلقت بيدي على أنها القدرة وكذا. طيب لو قال الله عز وجل وهو يأمر إبليس أن يسجد لآدم ويبين منة الله منته على آدم بأنه خلقه بيديه، وكان المعنى بالقدرة أو كذا، لكان لإبليس حج، ولقد له يا ربي أنت خلقتني بماذا؟ بقدرتك. إذا ما الذي لآدم من ميزة تكون زائدة عليه؟ ولما قال له الناس يوم القيامة في حديث الشفاعة خلقك الله بيدي وأسجد لك ملك، ولما قال موسى له خلقك الله بيده، ولما قال هو لموسى كلمك الله، ولما قال الخلق لموسى كلمك الله. فلو كان كلام نفسي، ولو كان اليد قدرة ونعمة، كم نعم الله حتى نقول لآدم خلقك الله بيده بنعمته؟ طب الله خلق الشمس بماذا، وخلق القمر بماذا، وخلق محمدا بماذا؟ سبحان الله. فلا مع صريح المعقول يسير هؤلاء، ولا مع صحيح المنقول يسير هؤلاء. نعم.
وكل إنسان يأتي بما أراد مما يراه عقليات وهي وهميات وليست عقليات. إذا نقول
صحيح، إي والله صحيح، هذه وهميات. نعم.
إذا نقول إن هؤلاء الذين قالوا إن المراد بها خلاف الظاهر هم أيضا لم يتبعوا ما يلزمهم من إجرائها على ظاهرها.
نعم.
أما ظاهرها فهو المعنى اللائق بالله، حقيقة دون المجاز، فالمراد باليد يد حقيقية تأخذ وتتصرف وتقبض وتبسط،
ولهذا وصفت بهذه الأوصاف. نعم.
وكذلك أيضا
بالقبض والبسط، إن الله يبسط يده، والطي والسماء مطويات بيمينه، والقبض والأرض جميعا قبضته. نعم.
وكذلك أيضا المراد بالأصابع أصابع حقيقية يأخذ الله بها ما أراد من خلقه، وكذلك المراد بالعين، وهكذا بقية الصفات. فنحن نمرها كما جاء لفظا ومعنى، لأنها ألفاظ جاءت لمعان، فمن نفى اللفظ فإنه لم يمره، ومن نفى المعنى فإنه.
فهل الآن تقبل من يقول لك، لو واحد جالس يقول لك نمرها كما جاء، هل تقبل منه هذا على العموم ولا تستفصل منه؟ إذا أردت أن تعرف عقيدته تقول يعني نمر كما جاءت، ماذا تريد بنمرها كما جاءت؟ لكن في الزمان الأول نعم نمرها كما جاءت، لكن اليوم تستفصل، لأن نمرها كما جاءت تقولها المفوضة ويقولها السلفي.
ومن نفى المعنى فإنه لم يمره، بل الواجب أن نمرها كما جاءت، ولا نتعرض بقولنا كيف ولما، لأن هذا التعرض من سبيل أهل البدع، بدليل قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج، فقال والسؤال عنه بدعة.
والعبارة الصحيحة الاستواء غير معقول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. إيه نعم، هذه الصحيحة. إنما العبارة الثانية الاستواء معلوم والكيف مجهول، إنما الشيخ ذكر العبارة الصحيحة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال الاستواء غير مجهول أي غير مجهول المعنى والثبوت له سبحانه وتعالى، فهو في كتابه عز وجل الرحمن العرش استوى، فغير مجهول المعنى بالنسبة لنا، والكيف غير معقول. لأن عقولنا لا تدركه، ولأنه ليس له مثيل ونظير نقيس عليه، ولأنه ليس هناك خبر عن هذا الكيف، لهذا نقول الكيف غير معقول، وليس أنها ليس لها كيف كما يفهم علي جمعة. الكيف غير معقول يعني غير معقول أن يكون له كيف، ولهذا هو بيستدل أصلا بعبارة الإمام مالك. نعم.
فقال والسؤال عنه بدعة،
والإيمان به واجب، نؤمن به وجوبا لأن هذا الذي أثبته الله لنفسه، فيجب علينا أن نؤمن به لأن الله أثبته لنفسه. والسؤال عنه بدعة أي عن الكيف وليس عن المعنى، لأن السؤال ما هو؟ كيف استوى، هذا بدعة. نعم.
فقال والسؤال عنه بدعة، فلا يجوز أبدا أن نسأل عن صفة من صفات الله فنقول كيف، ولا يجوز أيضا أن نقول.
وأما السؤال عن المعنى هذا سنة، هذا معرفة ما يجب عليك. نعم.
ولا يجوز أيضا أن نقول إذا صح هذا لزم منه هذا مما يمتنع على الله، يعني مثل الذين يقولون إذا صح نزوله إلى السماء الدنيا لازم أن تكون السماء الثانية فوقه، فهذا حرام ولا يجوز ولا يمكن أن.
طيب هذا نشأ نتيجة إيه؟ الذي يقول هذا الكلام إذا صح نزول السماء الدنيا لازم أن تكون السماء الثانية فوقه، هذا بناء على ماذا؟ على التمثيل، قياس الخالق على المخلوق. لكن لو عرف أنه ليس كمثله شيء لاسترح. ولهذا هل وجدنا نحن في صدورنا إشكالية في إثبات النزول، إثبات الاستواء، إثبات وضع الرب قدما في النار؟ لم تتخيل عقولنا شيئا من كيفية تماثل كيفية البشر، لأن أي شيء تتخيل عقولنا وأذهاننا فبحسب ما هو في أذهاننا من مماثل من كذا من كذا فإذا عرفنا أن الله ليس كمثله شيء انقطع الطمع في تخيل كيفية. ولهذا فتفويض الكيف هذا ونقول بلا كيف يتناول أمرين يا إخوان، يتناول التكييف باللفظ ويتناول التكييف بالعقل. أنت لست ممنوعا أن تكيف باللفظ فتقول كيف الصفة كذا وكذا، إنما أنت ممنوع كذلك عقلا، يعني ما تكيف بعقلك لأن الله على خلاف ذلك. تكييف عقلك مبني على ماذا؟ محسوسات أمامك صرت تلحق هذه بتلك، لكن لا عقلا لا تكيف، لا عقلا ولا لفظا، انتبه، لا عقلا ولا لفظا. نعم.
ولا يمكن أن يقدر هذا التقدير من عرف الله وقدره قدره، بل نحن موقفنا في هذه الأمور هو التسليم وعدم التعرض لأي سؤال مثل هذه الأسئلة. أما لو قال ما معنى النزول أو ما معنى المجيء أو ما معنى الضحك،
انتبه بقى، هذا بيان ما شاء الله من الشيخ، هذه من المواضع المهمة. معنى النزول، معنى المجيء، ألستم تقولون يا أهل السنة بأننا نؤمن بمعاني ونفوض الكيفية؟ طيب يلا قولوا لنا بقى معنى النزول، يعني معنى النزول، ما معنى المجيء، ما معنى الضحك، يلا ورطة كبرى يظن هؤلاء أنهم يورطون أهل السنة فيه. إيه المعنى؟ أنت قلت معنى الاستواء، استوى على وارتفع، جميل جميل، هذا على وارتفع. طب ما معنى الضحك؟ قول ما معنى الضحك. عرفت بأن منهجكم باطل، يلا قل ما معنى الضحك. فلهذا أكتب بجوار ديت بقى سؤال مهم للغاية، وانظر جواب الشيخ. ها.
أما لو قال ما معنى النزول أو ما معنى المجيء أو ما معنى الضحك، فهذا لا بأس أن يسأل عن المعنى حتى يبين له، حتى يبين له معنى الاستواء،
يبين
له معنى الاستواء مثلا. لكن كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف عينه، كيف يده، كيف قدمه، فهذا لا يجوز. فالحاصل أن موقف أهل السنة والجماعة من الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل،
هنا 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 الشيخ ما أجاب الإجابة المباشرة. أما لو قال ما معنى النزول أو ما معنى المجيء أو ما معنى الضحك، فالجواب نزول حقيقي يليق بجلاله، مجيء حقيقي يليق بجلاله، ضحك حقيقي يليق بجلاله، وهكذا. ولا يفسر التفسير الحرفي بالألفاظ، لأن أي تفسير سوف يخرج عن حقيقته إلى لازمه، تفسر باللازم. فيقولون لك أنت ما أضفت شيء، فسرت الماء بالماء. نقول أبدا، أنتم تفهمون هكذا. ما معنى الضحك؟ ضحك حقيقي يليق بجلاله، ضحك حقيقي أي ليس مؤولا، يليق بجلاله أي لا يماثل ضحك المخلوقين. ضحك، نفهم أصل المعنى. ارجع كده صفحة ولا صفحتين والشيخ بيتكلم عن الاشتراك في أصل المعنى. حياة حياة، قال لك الشيخ هناك إيه بإثبات الأصل؟ نفهم معاني الصفات بهذا الأصل، يعني المراد. قال الشيخ قال ارجع 3-4 صفحات يقول لك مثلا: لأنهما من شيئين موجودين في معنى التشبيه. ليه بنستعمل التمثيل للتشبيه؟ فما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه واشتراك في بعض المعاني. فمثلا الحياة يتصف بها الخالق ويتصف بها المخلوق، فبينهما تشابه من حيث أصل الصفة وهي الحياة. ولولا هذا التشابه المشترك بين صفات الله وصفات المخلوق ما عرفنا معاني صفات الله. إذا لما أقول ضحك حقيقي، الضحك أصله معروف، لكننا ننفي ماذا؟ ننفي الكيفية. يبقى حينما نقول ضحك حقيقي يليق بجلاله، نزول حقيقي يليق بجلاله، نزول حقيقي، مجيء حقيقي، كاف هذا. من هنا وضع أهل السنة مصطلح حقيقي. الشيخ يمكن أوضح هذه المسألة أكثر في شرح على عقيدة أهل السنة. شوف كده شرح الشيخ على عقيدة أهل السنة، اللي هو ماذا؟ ما يتعلق بهذه المعاني. إذن هناك معاني تترجم إلى أحرف، تقول استوى بمعنى على وارتفع في لغة العرب، تمام. لكن حينما نأتي إلى مثل الضحك، المحبة، الغضب، الرضا، الكره، معنى الوجه، ها ما معنى الوجه؟ ما معنى اليدين؟ فسر يلا. ما معنى الوجه؟ ما معنى اليدين؟ فسر. أنتم تقولون بأننا نقول بالمعاني ونفسر المعاني، فما معنى الوجه؟ ما معنى اليدين؟ نقول وجه حقيقي يليق بجلاله، يدان حقيقيتان تليقان بجلاله. إذا أنت لم تستوعب هذا وتقول فسرتم الماء بالماء، لو قلنا لك وجه وجه يبقى فسر الماء بالماء، لكن نقول وجه حقيقي إثبات الوجه الحقيقي غير المحرف بالثواب أو بالذات. يدان حقيقيتان يعني إيه؟ يدان هما صفة لله سبحانه وتعالى، معناها منقدح في أذهاننا حينما نقول حقيقة، لكن على ما يليق به سبحانه وتعالى. يبقى وجه حقيقي، يدان حقيقيتان. يبقى الجواب عن هذه الصفات بإيه؟ ما معنى الضحك؟ ضحك حقيقي يليق بجلاله. هل هذا تفسير؟ قمة التفسير، أي أننا نثبتهما صفة على حقيقتهما. نثبت اليدين، نثبت الضحك صفة حقيقية على ما يقول جلال. طب الاستواء معناه العلو والارتفاع، إذن ما له الترجمة في لغة العرب نترجم، وما ليس له كذلك من الصفات الخبرية والفعلية وهذه التي لها، التي ليس لها التفسير الحرفي، ها، والتي معانيها منقدحة في الأذهان، نقول ماذا؟ نقول وجه حقيقي، أصابع حقيقية على ما يليق بالله. كلمة حقيقية تقبلها أنت؟ أنت بتقول فسرت الماء بالماء، طيب تقبل مني في معنى الوجه وجه حقيقي على ما يليق بالله؟ يقول لك لا. نقول له ليه بقى؟ طب أنت قبلت وجه ويبقى وجه ربك، قبلتها؟ يقول قبلتها لان الظاهر، لان ده النص. اقول له طيب وجه حقيقي؟ يقول لك ابدا. وجه حقيقي يعني وجهك وجوه البشر؟ نقول وجه حقيقي على ما يليق بالله، مضاف الى الله. اذا كانت ذاتك ذوات البشر يبقى اذا صفاتك صفات البشر، فلماذا ما قبلت مني حقيقه طالما ان وجه حقيقي هو من باب تفسير الماء بالماء؟ لكنها تدل على معنى يفحمك، على معنى يقلق مضجعك، لهذا لا تقبل مني حقيقي، لا تقبل مني حقيقي، ولا تقبل مني بائن عن خلقي لأنك تراه في كل مكان، ولا تقبل مني بذاته لأنك تقول بعلو صفات الله بالذات، ولا تقبل مني غير مخلوق. القرآن غير مخلوق، تقول كلام الله بس ما تقولش غير مخلوق. إذن عرفتم لماذا وضع أهل السنة الألفاظ دي؟ لأنها تبين مناهج. كلمة حقيقة كلمة ليست سهلة عند الأشاعرة والمحرفة، ليست سهلة. لهذا علي جمعة يقول لك إيه؟ يقول لك إحنا مذهبنا ومذهب أهل الحديث واحد، ونمرها كما جاءت، ونقول بظاهرها. ده في أصل مذهبنا، لكن احتجنا بعدما وضعت معاني محرفة لا تليق بالله أن نضع معاني نفسر بها الصفات على ما يليق بالله لا تناقض العقل. فجاء ابن تيمية ووضع حقيقة، وجعل كلمة حقيقة ولادة من ابن تيمية، هو الذي نقل بها مذهب أهل الحديث إلى ما لا يليق. إنما هو عنده يقول لك إحنا على مذهب الحديث، حتى ضده قرر هذا المعنى، يعني يرون أنه ما في فرق. ولهذا ترى سهلا عند الأشعر يقول لك إيه؟ مذهب أهل السنة تمام، ما فيش عندهم إشكالية، يدخل مع الأشعر المتردية أهل الحديث لا يرون فرق، يقول لك إحنا على مذهب أحمد عادي، فيش مشكلة، إحنا نثبت يد، نثبت ماذا؟ وجها. لكن ليس الوجه الذي هو الصفة. ولهذا لما جاء أهل السنة والجماعة وقالوا بأن اليد هي اليد الحقيقية، قالوا لا، هذا لا يليق بالله، فنفوا ذلك. تقول يد هتؤول تقول حقيقية أو تفسر تقول حقيقية؟ لا، ده المراد باليد القدرة. ليه؟ لأننا لو قلنا باليد الحقيقية لاقتضى من المماثلة، هنا بقى تدخلنا بالتحريف اللي هو بيسموه تأويل، تدخلنا تأويل لنؤول تأويلا لا يناقض العقل. إذن كلمة حقيقة ليست من باب تفسير الماء بالماء، كلمة حقيقة في الحقيقة هي هادمة لمذهبهم، لا يريدونها، لأن حقيقة يعني الصفة حقيقية ليست مؤولة بتأويله. يبقى لما تقول للأشعري معنى الضحك ضحك حقيقي يليق بجلاله، فلا تستهن بهذا، لأنها الهادمة لعروشه. اوعى بقى تفلسف وتقول الضحك يعني السرور لا والرضا، اوعى، اياك، ما هو هذا الذي يقولونه. والغضب يعني جمرة، جمرة ايه؟ او الانتقام او إرادة الانتقام، هذا الذي يقولونه. أن تقول غضب حقيقي يليق بجلاله، افهم هذا التفسير واكتبه عندك الآن. أما لو قال ما معنى النزول أو ما معنى المجيء أو ما معنى الضحك، فالجواب قل نزول حقيقي يليق بجلاله، مجيء حقيقي يليق بجلاله، ضحك حقيقي يليق بجلاله. نعم، أتيت بكلام يا شيخ في هذا مش موجود عندك. نعم.
فالحاصل أن موقف أهل السنة والجماعة من الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل أن يمروها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهي ألفاظ جاءت لمعنى، وهم يمرون اللفظ والمعنى. وقلنا هذا احترازا من مذهب المفوضة الذين يقولون نمر لفظها دون أن يتعرضوا لمعناها. فمثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا نثبت أن الله عز وجل مستوى على العرش بدون كيف، ولا نتعرض لمعناها، بل المعنى معلوم ولكن بدون التكييف. والذين يقرؤون اللفظ ولا يتعرضون للمعنى هم أهل التفويض. أما نحن فنقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء، وهو لفظ جاء لمعنى، والمعنى هو أنه عز وجل على عرشه علوا يليق بجلاله جلاله وعظمته ولا نكيفه ولا نمثله.
نعم.
وكذلك أثبت الله عز وجل عن نفسه أنه يجيء فقال: وجاء ربك والملك صفا صفا نثبتها ونقول إن الله عز وجل يجيء حقا مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نقول كيف بل نثبت المعنى.
بل نثبت المعنى. طب ما المعنى الذي أثبته الشيخ؟ قال: ونقول إن الله يجيء حقا، يعني على الحقيقة، مجيئا يليق بجلاله، هذا هو المعنى. ولا نقول كيف بل نثبت المعنى. يبقى إذا ما المعنى الذي أثبته الشيخ؟ مجيئا حقيقيا يليق بجلاله، هذا هو المعنى. وأما المحرفة فيقولون ماذا؟ يقولون: جاء أمره، جاء أمر ربك. طيب والملك، أمر الملك ولا الملك؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات المجيء على حقيقته للرب والملك، لكن للملك مجيء يليق به وللرب مجيء يليق به. وأهل التفويض،
وأما أهل التفويض فيقولون: نقرأ وجاء ربك ولا نتعرض للمعنى.
فرق يا اخواني في الرب، اللي بيقول احنا ما اختلفنا في الرب، او وجاء ربك، ها احنا لم نختلف في الرب. هل قلنا كما قال السنه مجيء حقيقي؟ جاء ربك، الله ما يجيء ولا يليق بين يجيء ثم يقول عن نفسه يجيء، هذا مستحيل. يبقى جاء ربك المجيء الحقيقي. طيب هذا ربنا الذي سيجيء يوم القيامه، انتم تقولون ان نختلف في الرب، طيب ماذا تقولون في المجيء؟ قوم يقولون: وجاء أمر ربك، وقوم يقولون: وجاء ربك، ولكن لا نعرف المعنى. يبقى قوم أثبتوا مجيء مع التحريف، لكن مجيء الأمر. قوم أثبتوا مجيء الرب، لكن ما نعرف المعنى. اقرأ ألفاظا وفقط. قوم قالوا لا نثبت المجيء، قوم وجاء ربك كمجيئنا. شوف هذه فرق فين؟ في الرب الذي يقولون لم نختلف فيه. جاء ربك على حقيقته مثلنا تماما، مثل مجيئنا. جاء ربك لا نثبت المجيء. طيب جاء ربك، جاء أمر ربك. طيب جاء ربك نعم، ولكن لا نتكلم في معنى. وأهل السنة ماذا قالوا؟ وجاء ربك مجيئا حقيقيا يليق بجلاله. لكن هذا يلزم منه أن يماثل البشر وأن الخلق يحيط به، لأنه جاء لفصل القضاء بين العباد وبين وبين كيف هذا؟ إذن هذا معناه أن نقول اللوازم هذه: لما قستم الله على خلقه، فأعطيتم هذه اللوازم وهي لوازم المخلوق وليست لوازم الخالق، فالخالق ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. نقف عند هذه. ولهذا أخواني سبحان الله، اتباع العلماء في مثل هذا ورجوع إلى كلام العلماء في فهم هذه العقيدة ما تستغني عنه أبدا، لا تستغني عنه أبدا. نعم، أي يقول معنى حقيقي، ما يقول معنى متبادر، لأن المتبادر هذا عند مين؟ المتبادر هذا عند مين؟ عند البشر، عند المخلوق، ولا عند الخالق؟ يقول الضحك الحقيقي، الضحك الحقيقي على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم، لا أهل التفويض غير المعتزل. معتزل يثبتون أسماء لكن بلا معاني، يعني بلا صفات. نكتفي بهذا القدر.
بالنسبة للأثر الذي ذكرناه بالأمس وهو أثر قتادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، فرغت منه. نعم، يعني بعض الإخوة أرسل كذلك أيضا بأن هذا قد أعلها الدارقطني رحمه الله تعالى. الحافظ العراقي ذكر أيضا أن كل طرقه ضعيفة سواء الموصولة أو الموقوفة المقطوعة، يعني على قتادة رحمه الله تعالى، وفيه علة أخرى أيضا في أحد رواته، فالأثر لم يثبت. وكبحث سريع أيضا اللفظة أنه أحسنهم هذه لم ترد، إنما ما من نبي حسن الوجه حسن الصوت، أما أن نبي أحسنهم هذه لم ترد. فعلى كل مثل هذا الخبر العلماء على تضعيفه، الدارقطني، الذهبي، العراقي. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. عندك تقول أسئلة؟
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة ورد عبر الشبكة. السؤال الأول من الأخ يوسف النيجيري يقول: هل أهل التفويض هم المعتزلة؟
خلاص احنا أجبنا، قلنا هذا أهل التفويض شيء والمعتزلة شيء. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيرة من الأخ عبد الرحمن يقول: كيف نرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال، فلا نقول أننا على الحق؟
لا لا لا، هذا من باب التنزل، يعني باب الاستطلاع. تعالوا نتناقش، إما أننا نكون أحدنا على الحق والآخر على ضلال، تعالوا ننظر. هذا من باب المناظرة والتنزل، ليس من باب الإقرار، ليس من باب الإقرار. فالإقرار تقر أن منهج السنة ومنهج الحق، أن هذا الكلام الموجود المنسوب إلى السلف هو الحق ولا يصح خلافه، لكن لا تجزم بحق يعود إلى فهمك أنت، فقد يكون هذا صوابا وقد يكون خطأ. إنما نسبة الحق إلى السلف هذه لا شك فيها، لا شك فيها. تجزم بأن الإيمان قول وعمل، ما تخرج العمل من سبيل الإيمان، تجزم بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم كائنا من كان، تجزم بهذا. تجزم بأن أسماء الله عز وجل وصفاته نمرها كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، تجزم بالإيمان بالقدر بمراتب الأربع، تجزم هذا الذي تجزم به، تجزم. أما هذا الذي ذكرته بارك الله فيك في باب المناظرة من باب التنزل، والعلماء يقولون في باب المناظرة والتنزل يجوز فيه ما لا يجوز في غيره. نعم، يعني باب إلزام الخصم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام يقول: هل يصح أن نفسر كلمة حقيقة أنها المراد بها أن الكيفية لا نعلمها؟
إيه علاقة الكيفية بالحقيقة؟ كيفية شيء وحقيقة شيء، حقيقة إثبات معنى، إنما كيفية تفويض، فالحقيقة فيها إثبات والكيفية فيها تفويض. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بالقاس من الأخ إبراهيم يقول: لو قال الأشاعرة كل هذه النصوص بتخصيص آدم بيد الله تكريما له لأنه أبو البشر، فما الرد؟
أنت إبراهيم أنت لا تخترع لهم، لكن هم ما قالوا هذا، لأن لو قالوا بالتخصيص إذن له يدان حقيقيته، ويكون قد خص آدم بخلق باليدي، طب ما في إشكال، هو خص فعلا أدم خلق بيديه، وإن كان هناك أشياء أخرى يعني فعله سبحانه وتعالى بيديه، لكن هذا في إثبات اليد، لكن هم لا يرون يدينا مطلقا. أعد سؤال إبراهيم تاني.
يقول: لو قال الأشاعرة كل هذه النصوص بتخصيص آدم بالخلق بيد الله تكريما له لأنه أبو البشر، فما الرد؟
يعني هو إذا كان يقصد أخونا إبراهيم، إذا كان يقصد أنه
يقول أي يؤولون الصفة إلى القدرة، بعد يقول أي يؤولون الصفة إلى القدرة،
برضو ما هو ما فسرش حاجة،
يعني تقصد أنهم يقولون أن الله خلق آدم بيدين حقيقيتين وبعد ذلك بقى نؤول اليد بالقدرة؟ يعني كل نصوص القرآن اليد بالقدرة ما عدا لما خلقت بيدي فيدين حقيقيتان؟ هل هذا أخ إبراهيم مرادك؟ أرسل. هل هذا مرادك أن الله خلق آدم بيدين حقيقيتين لكن ما عدا ذلك تكون اليد مفسرة بالقدرة؟ يبقى لما خلقت بيدي ده على الحقيقة، لكن كل ما ورد في القرآن باليد مؤول بالقدرة هذا لا يمكن أن يقوله أبدا، لأنهم لو أثبتوا يدين خلق الله بهما آدم حقيقيتين خلاص انتهى الأمر. هم لا يثبتون مطلقا. اليد هي القدرة، هي النعمة في القرآن كله مع آدم ومع غير آدم. ولهذا مما يرد عليهم بي أيضا يقال لهم طيب القدرة نثبت لها قدرة واحدة ولا قدرتين؟ نثبت قدرتين ولا قدرة؟ المثبت لله قدرة عظيمة. طيب معنى ذلك لو فصلنا يدي بالقدرة لكان خلق الله آدم بقدرتين، لما خلقت بيدي بقدرتي، ولو أولنا بالنعمة لكانت نعم الله نعمتين، والله عز وجل نعمه كثيرة. وإلا احنا هنمر لكم التثنية، يعني أنتم الآن تقول يد بالقدرة، طيب هنسلم جدلا ولما خلقت بيدي يعني بقدرتي؟ لا، ده في تثنية لا تهملها، لا تهمل التثنية. طب بل يداه مبسوطتان قدرتاه مبسوطتان. ولهذا شوف أنت جمعة درست في الكتب هذه صح؟ لا يمكن. هل قابلك مثال وانت في الثانوية أو في الإعدادية أو في كذا لما ذكروا اليد كذا لما خلقت بيدي أو بل يداه مبسوطتان؟ إنما المثال عندكم يد الله فوق أيديه، هذا اللي عندكم يد الله فوق أيديه، ما يأتي أبدا بل يداه مبسوطة تاني، لأن التثنية مفحمة مفحمة. لا في لغة العرب التثنية، تأتي التثنية في لغة العرب بما يقولون مستحيل، ولا يستقيم معهم. أما إحنا نقول واليد معنى القدرة، قال تعالى بل يداه مبسوطان، لأن ممكن طالب ولو نصف ذكي يقول لهم طيب يعني بس دي مثنى يعني قدرته، يعني نثبت قدرتين. ماذا سيجيب المدرس؟ هيقول له قدرة، يقول له بس يا أستاذ هذه مثنى، يعني يلزم نثبت قدرتين أو نعمتين، فإن أثبتنا قدرتين هذا تنافى، فالله له قدرة واحدة عظيمة، ولو أثبتنا نعمتين فالله له نعم، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والنعمة المضافة تفيد العموم. فلهذا يأتون يد الله فوق أيدي، ما يأتون بل يداه، لما خلقت بيدي، ما يأتون بهذه النصوص الدالة على ذلك. نعم.
لو سؤال آخر شيخنا يقول هل تصح لفظة عليها في حديث وضع الرب قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض؟
عليها؟
نعم.
يعني عليها؟
يعني هل لو يقصد وضع الرب قدمه عليها؟
عليها؟
نعم. يقول هل تصح لفظة عليها؟
اللفظة كالرواية لا، لم ترد رواية فضع قدمه عليها عليها، هات كده في الرواية هي مفسرة من جهة المعنى يضع رب قدمه فيها فيفسر بعليها، مثل في السماء يعني على السماء. إن جاءت الرواية هذا ما شاء الله يكون هذا تفسيرا بالمروي، لكن هو العلماء يقولون معنى في هنا يعني على، مثل أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، مثل ولا أصلي بينكم في جذع النخل يعني على. فإن جاءت الرواية بهذا هذا شيء، طيب يكون هذا إذن تفسير بالرواية نفسها كمان، يبقى بالمعنى وبالرواية. هل جاء عند مسلم؟ أدي عليها شوف كده أحمد. نعم طيب جاء. نعم عظيم. فضع قدمه عليه، نوع علق عليها. طب مسلم ذكر روايات أخرى غالب الروايات فيها. نعم عظيم، هذا جيدة، هذه فائدة جيدة، يعني إذا الرواية جاءت أيضا عليها. نعم هي من جهة المعنى العلماء يقولون معنى في يعني على، فدع الرب قدم في يعني عليه، لكن إذا جاءت الرواية هذا صار نورا على النور، بل هو يصبح أصلا والحمد لله، هذا فإذا جيدة. نعم ما.
هذا بارك الله فيكم شيخنا أحسن لكم. السؤال ورد من الأخ سمير من القاهرة يقول يريد يعني مزيد إيضاح في مسألة نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل مع اختلاف الليل في البلدان.
مزيد إيضاح واتضح، مزيد إيضاح أننا نؤمن بأنه ينزل في ثلث الليل الآخر. أنت مسلم تعيش في مدغشقر ولا في موريتانيا ولا في الصين ولا في أمريكا، تعبد الله بماذا؟ بنزول في ثلث الليل، فثلثك ما هو؟ تعبد الله به بس. فالله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر، تعبد الله بنزول في الثلث أيا كان موقعك على ظهر الأرض. تقول لك هذا يلزم، هذا يلزم في المخلوق، هذا يلزم في المخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، وهو سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الأخير، والله عز وجل هو خالق الأكوان عز وجل، ومعلوم أن البلدان تختلف وكذا وكذا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيء ويقول هذا ما يليق بالله أو هذا كذا أو كذا، معروف. فإذا الخطاب لكل مسلم يعيش على وجه الأرض في أي مكان، تعبد الله بهذا، فإن جاء الشيطان يقول لك كيف كذا وكذا، قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى الجواب ليس كمثله شيء. نعم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن لكم. السؤال ورد من أسيم من الأخ أحمد يقول بعض الأشاعرة يقولون إن الوهابية يفترون علينا ويقولوننا ما لم نقل في باب الأسماء والصفات، فكيف نرد عليهم؟
طب مش تقول يا أحمد ما الوهابية بيتأولوا بإيه أو يفترون عليهم بإيه؟ يعني بأننا نقول بأن الأشاعرة يحرفون اليد مع القدرة وكذا، هذا الموجود في كتبه. أنا ودي الأخ لما ينقل ماذا الكلام، يقول نحن نقول كذا والوهابية يقول عنا كذا فيفترون علينا، ما لعل منسوب إلى أهل السنة شيء من الافتراء على على الأشاعرة، ولا يكون هذا من قول أهل السنة، ولا أهل السنة ما يفترون أبدا، أهل السنة ما يفترون على طائفة، أهل السنة صادقون مصدقون، أهل السنة أصحاب عدل وأصحاب علم، فينتفي عنهم الظلم المضاد للعدل والجهل المضاد للعلم، فهم جامعون بين العلم والعدل أهل السنة، ما يمكن أن ينسبوا شيئا إلى الفرق إلى وفيه ومن كتبهم ومن أصول مذهبهم، فما الذي يفتريه أهل السنة على الأشاعرة؟ ها ما الذي يفتريه؟ أنهم لا يقولون في الصفات بسبع صفات، بالتحريف في هذه الصفات، ماذا يقول أهل السنة ليس موجودا عند الأشاعرة؟ هذه كتبهم موجودة، هذه كتبهم موجودة، افتحوا الكتب هذه موجودة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. هذا آخر سؤال معنا من الأخ إبراهيم بير يقول ذكرتم أن لفظة الذات هي مؤنث بمعنى صاحبة، والذي يذكره أهل العلم أن هذا مصطلح المتكلمين يطلقونه على النفس والحقيقة كما ذكره ابن القيم وذكر نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه.
يعني إذا ما نثبت ذاتا لله، هذا كلام ابن القيم يا إخواني، أرجوكم يا إخواني، ما أقبل أحد يعبر عن العلماء اللي عنده عبارة، عشان نختصر بس، عنده عبارة يأتي بها، يعني ما في ذات لله، ما نثبت ذات، هذه من عبارات مهمة. إذن الذات ما نثبت لله، ما نثبت لله ذاتا موصوفة بصفات، وما الإذي كلام شيخ الإسلام أن القول في صفات كالقول في الذات، ما هو شيخ سامي يقول كده، علمنا كده، قول في صفات كالقول في الذات، في الذات، لكن في مبحث آخر اللي هو مبحث النفس والذات، هل نفسه هي ذاته أو غيرها صفة مستقلة، هل المراد بنفس الذات أو ذات، هذه اللي تكلم فيها السلف، منهم من جعل النفس الذات ومنهم من جعل النفس صفة أخرى، شيخ الإسلام يرى أنها واحدة، أنها واحدة، المراد بذاته نفسه. لكن فالقول في صفاته القول في ذاته الذي يقول شيخ الإسلام وغيره. وهذا المبحث موجود إن شاء الله في جزء في اختبار
في جزء في امتحان السني من البدعي.
أخيرا جبت أحمد
مش موجود على المكتبة.
أنا مالي مش موجود على المكتبة، مش النت ده في كل حاجة.
يسأل عن صفات الذات، هي معاني زائدة أم هي نفس الذات؟ فإن قيل هي معاني زائدة على صفات الذات فهو سني، وإن أنكر ذلك فهو معتزلي. دليلنا قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فوجه الدليل أنه أضاف الوجه إلى ذاته والشيء لا يضاف إلى نفسه. وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وعند المعتزلي ليس لله قدرة، وعند الأشعري له قدرة واحدة، فدل على أن المراد به يد صفة. وأيضا قوله تعالى قد سمع، وقوله سميع بصير، وقوله أنزله بعلمه، وغير ذلك بما وصف نفسه، فهي معان زائدة على الذات نؤمن بها ونمرها كما جاءت.
دي مبحث، لا في مبحث تاني وقوف عند كلمة ذات في مبحث آخر. نعم هي ورد في السنة في تنفي ذات الله، وقول خبيث وذاك في ذات الإله، في ذات الإله هذا ورد في السنة، ليس من عبارات المتكلمين، ليس من لفظ المتكلمين. كذب في ذات الله عز وجل، نعم قول خبيب. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.